طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستعين به على البدء بالمجلس الثاني من مجالس التعليق المختصر على المتن المنهاج من ميراث النبوة. وقد تم المجلس الأول بفضل الله سبحانه وتعالى في 4 ساعات، أنجزنا فيها الحمد لله أكثر من نصف المتن، وهو تعليق على مقاصد المتن، ويعني التعليق المختصر على وبيان المقاصد مع التعليق المختصر على بعض النصوص الموجودة في المتن. سنبدأ الآن إن شاء الله في باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس. تفضل.
الباب 19، باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس.
هذا الباب باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس، باب في صميم موضوع الكتاب. وللتذكير، فإن هذا المتن المنهاج من ميراث النبوة يتناول أمرين اثنين، أو يخاطب من يتغيى غايتين اثنتين. الغاية الأولى غاية الثبات على الاستقامة باستحضار الفتن الموجودة في هذا الزمان، هذه المقصودين بالكتاب الآن من يتغيى هذه الغاية، والغاية الثانية هي غاية الإصلاح والنفع والدعوة. فالمتن مجموع لمن يريد تحقيق إحدى هاتين الغايتين، من يريد تحقيق غاية الثبات على الاستقامة والوقاية من الفتن الموجودة في زماننا، ومن أراد أن يكون مصلحا نافعا بإذن الله تعالى. وكل ما في المتن هو من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الآثار من الصحابة أو بيان بعض الأقوال من العلماء لبعض هذه النصوص. فهذا الآن باب في الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس، يأتي في صميم الغاية الأولى المقصودة بهذا المتن. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
نعم. هذه الآيات القرآنية في بيان أن المؤمنين يستحضرون هذه الغاية وهذه القضية الكبرى، وهي قضية الثبات على الدين والخشية من الزيغ. وهذا في الآية الأولى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فهذا من دعاء المؤمنين ومن دعاء الراسخين. والآية الثانية هي آية ينبغي أن تكون مخيفة للمؤمن، يخشى أن يحصل له مثل ما حصل للذي أوتي تلك الآيات ثم انسلخ منها وأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. والآية الثالثة هي آية في بيان عكس ذلك، في بيان الثابتين، في بيان غير المبدلين، في بيان من ثبتوا على هذه الاستقامة. ومن الحسن لو أتمت هذه الآية، لأنه تتمت الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وإيش؟ وما بدلوا تبديلا، وهو موضع الشاهد، وما بدلوا تبديلا. فهذا الموضوع موضوع قرآني، موضوع الثبات، عدم التبديل، الاستقامة، الخوف من الفتنة، الخوف من الانتكاس. وسيأتي في الأحاديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن يضله الله سبحانه وتعالى، وهذا كله يدل على عظم هذا الموضوع وخطورته وأهميته. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، عليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. أخرجه مسلم. وفسر الترمذي وغيره الحور بعد الكور بالرجوع من الإيمان أو من الطاعة إلى المعصية. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه وذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال وفيه: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشأم والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. أخرجه مسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أخرجه البخاري ومسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، والسداد سداد السهم. أخرجه مسلم.
هذه الأحاديث في بيان أمرين اثنين. الأمر الأول خطورة الزيغ بعد الهدى والضلال والانتكاس بعد الاستقامة، وكذلك في الجهة الثانية في بيان شيء من المثبتات، أو في بيان شيء مما يعين الإنسان على الثبات على هذا الطريق، طريق الاستقامة. أما الحديث الأول، حديث ابن عباس، ففيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، فإن مما ينبغي على المؤمن خاصة في أزمنة الفتن أن يكثر من الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من أن يضله الله سبحانه وتعالى. هذه معاني قلبية عظيمة وعالية حين تحصل للمؤمنين الصادقين البارين الراشدين. يعني سبحان الله، هناك تناقض أحيانا يحصل في الواقع. تجد أن المسلمين الذين لديهم ذنوب ومعاصي وكذا، تجدهم أحيانا يعني لا يخافون من الانتكاس، وقلوبهم ليست مليئة بالخشية، بالعكس يعني، ولا يحاذر ذنوبه. وبعكس ذلك تجد المؤمن الصادق المستقيم البعيد عن الذنوب والمعاصي، البار الراشد صاحب القيام وصاحب كثرة الذكر، تجده هو الذي يخاف من الانتكاس ويخاف من الزيغ. هل هذا صحيح؟ هل هذا الذي ينبغي أن يكون من جهة على أقل المؤمنين؟ الجواب نعم، ينبغي أن يظل المؤمن خائفا وأن يظل محاذرا. فالتوفيق إلى الاستقامة لا يساوي الارتياح من جهة عدم الانتكاس. فالتوفيق للاستقامة يعني أن يحافظ الإنسان عليها ويخاف أن يفقدها. فهذا معنى مهم جدا. طبعا أنا قبل فترة أتاني سؤال، وهو أنه كيف مثلا المبشرين بالجنة، الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يعني مع ذلك يعني يظلون في حالة قدر من الخوف والخشية وما إلى ذلك. فهي يعني الذي لا يصل في قلبه إلى مقامات العبودية العالية لا يستطيع أن يفهم هذه القضية. هو يظن أنه كأنه الإنسان يعني يعمل شيء معين، يبغى شهادة معينة، إذا وجدها خلاص يعني يتقاعد من عمل الصالح. ما في شيء زي كذا. في علاقة بين العبد وربه، كلما ازدادت وازداد الإنسان صلاحا ازداد خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، وحبا ورجاء وتعظيما، وهذا يقتضي الزيادة في العمل. على أي حال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يضله، وكذلك في حديث عبد الله بن سرجس كان إذا سافر النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الحور بعد الكور، والحور بعد الكور هو الرجوع من الإيمان إلى المعصية، أو من الطاعة إلى المعصية. أما حديث النواس: يا عباد الله فاثبتوا، الوصية بالثبات أمام الفتن، وصية نبوية مباشرة، لنستحضرها لنتذكرها، فهي من أسباب الثبات. يا عباد الله فاثبتوا. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن قلوب بني آدم كلها أو كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. حديث يعني يفيد أن الإنسان لا يأمن، وأن قضية الانتكاس وتقليل هي متعلقة بالقلب، والقلب بيدي الرحمن، والله سبحانه وتعالى يقلب القلوب، فلا يأمن الإنسان فيظل طالبا لله الثبات. وفي حديث الحذيفة في البخاري لما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة من القلوب، وهي الأمانة الإيمان، قال: ينام الرجل النومة فتقبض منه الأمانة فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام فتقبض فيظل أثرها مثل المجل إلى آخره. وحديث أنس فيه أن من علامات الإيمان أو من ما يجد المرء بسبب حلاوة الإيمان هو أن يكره أن يعود في الكفر، بمعنى كلما وجدت بعكس ذلك، كلما وجدت قلبك يعني متماهيا مع الكفر والشرك والفتن والابتعاد عن الطاعات وما إلى ذلك، تجد أنه حالة تطبيع داخل القلب، فهذا مؤشر خطير جدا، ولا يمكن للإنسان أن يشعر بحلاوة الإيمان حقا إلا إذا كان الكفر عنده واضحا وكان له كارها ويكره أن يعود فيه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا كان بعكس ذلك، يعني كما بعض الدعوات اليوم أنه اليهود والنصارى والمسلمين سوا وكذا وإلى آخره، هذا لا يمكن أن تحصل معه حلاوة الإيمان، فأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثم الحديث الأخير فيه توصية من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بالسداد والدعاء بالهداية، الدعاء بالهداية والسداد، وهذا الدعاء حري بأن يلتزم به كثيرا. نعم.
الباب العشرون: باب في الحث على الاعتدال في الدين والتيسير فيه والتحذير من الغلو والتشديد على النفس أو الغير.
هذا الباب هو متصل بباب الثبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس، لأن الانتكاس لا يكون بمجرد إرادة الإنسان للمعصية. أحيانا يظن الإنسان أن الانتكاس هو أنه الإنسان يعني يخلد إلى الدنيا ويتبع هواه، ولا شك أنه هذا من أهم الأسباب، لكن ترى الانتكاس قد يكون بالانحراف كما نسميه الانحراف المنهجي، مع كون الإنسان في قلبه محبا للدين ومحبا لله سبحانه وتعالى، ولكن يحصل انحراف، وهذا الانحراف من صوره الغلو. ولذلك الدين كما أنه لا يجوز التفريط فيه فلا يجوز الإفراط فيه، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، وسنجد أن الأحاديث النبوية في ذلك واضحة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الانحراف الذي حصل في أمته عن هذا الطريق، يعني بسبب هذا الطريق أو بسبب هذا المعنى. نعم.
قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. أخرجه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل فذكر من صلاتها. فقال: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروك أنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة: هات القطل. قال: فلقطت له حصيات هن حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه النسائي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر: يا رسول الله، إذا لي فيه فأضرب عنقه. فقال: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أخرجه البخاري ومسلم. عن الأزرق
بن هنا بس الحديث هذه فيها علاقة ظاهرة بالباب في قضية الانتكاس، يعني أقصد الباب الذي قبله اللي هو قضية الانتكاس، هو الباب في الحث على الاعتدال والغلو، لكن قلت هذا الباب مرتبط بالذي قبله. ما العلاقة من جهة هذه الأحاديث الآن فيها؟ أول حديث ابن عباس: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والهلكة هذه تأتي على صور، من أهمها الانتكاس والبعد عن الدين. وحديث أبي سعيد الخدري كذلك فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع كونهم من قراء القرآن. فالارتباط بين قضية الغلو في الدين وبين قضية الانتكاس ارتباط واضح ووثيق جدا. نعم.
عن الأزرق بن خيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبته أبو برزة الأسلمي: فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة، فقال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 70 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الباب الأحاديث التي فيه حديث عظيمة ومحكمة وكثيرة، وفيها طبعا احنا باستحضار ما وضع الكتاب لأجله، وهو غاية الثبات على الاستقامة وغاية الإصلاح، فإن هذا الباب من أهم الأبواب، لأن من يسير في طريق الاستقامة قد إذا كان إيمانه عاليا وكبيرا وأعمال القلوب عنده حاضرة، قد يعني ينجو من الفتن المتعلقة بالشهوات، وهذا يعني يحصل كثيرا للصالحين أنه يعني يتجاوز بعض الفتن، لكنه قد يقع في الفتن المرتبطة بالغلو وعدم الاعتدال. فلذلك الإنسان المسلم المتغيي للثبات ينبغي عليه أن يحافظ على مبدأ الاعتدال ومبدأ التيسير الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من التشديد والتشدد، ويحذر من أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المعايير التي يعرف بها الاعتدال والتيسير والتشدد إنما هي معايير تستقى من الوحي ومما سار عليه أئمة المسلمين في فهم هذا الوحي، ولا تستقى من يعني خلينا نقول تقريرات المنحرفين لأن البعض يعني يصف مثلا الوسطية بطريقة ليست هي الوسطية، فأحيانا يوصف الانحراف بالوسطية وهو ليس كذلك. على أي حال الأحاديث هذه واضحة ومهمة جدا، وفيها أمور متعلقة بالسياق الإصلاحي. نحن قلنا يعني الكتاب أيضا يخاطب من يريد أن يكون مصلحا. حديث أبي موسى، حديث أبي موسى اللي هو حديث 124، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. فهذا التيسير على قسمين: قسم تيسير على الإنسان المؤمن في نفسه بأن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز. الأمر الثاني وهو أهم، التيسير على الناس حين يكون الإنسان في مقام توجيه أو مقام إصلاح أو مقام دعوة أو مقام قضاء أو نحو ذلك. فهذا أيضا مقام من مقامات التيسير المهمة. من السمات الواضحة التي تربى عليها الصحابة في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا قضية الاعتدال، وهذا الاعتدال لا يؤخذ بالضرورة من نص واحد، وإنما من أهم ما يؤخذ منه الاعتدال ما هو بالنسبة للصحابة؟ من أهم ما أخذوا منه الاعتدال إيش؟ الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم، مجموع حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من وين مأخوذ في الباب؟ من أين مأخوذ حديث في الباب؟ أيوة، هذا حديث مهم جدا، لأنه هو لاحظ إحنا نتكلم عن زمن الصحابة الآن، يعني هذا أبو برزة أدرك هؤلاء الخوارج. جيد، القصة والمشهد أنه في اصطفاف أو في يوم قتال بين الصحابة وبين الخوارج، ولاحظ أصلا بس هذه الحالة قصة. يعني تخيل الخوارج يعتقدون أنهم على الحق وأنهم يتقربون إلى الله وأنهم هم الأصلح، تخيل الصف المقابل ها الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب، تخيل يعني أنت لك أنت هذه بس الحالة الآن كافية، يعني استوعب الفكرة؟ يعني تخيل جيش يتقرب إلى الله بقتل من أمامه ويرى أنه هو المتمسك وأن هؤلاء هم المبدلون. ها؟ مين اللي أمامك اللي تدعي أنهم مبدلين؟ علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة. تخيل يعني شوف الانحراف وين يوصل. ولذلك نحن نرى أحفادهم وأتباعهم الآن دائما هكذا، يأتيك مجموعة من المتحمسين يرون أنهم حماة العقيدة وحماة الدين وأنصار الملة واللي ما أدري إيش راح يسووا، ومن خصومهم؟ الدعاء والمصلحون والعلماء، هؤلاء خصومهم، هؤلاء المبدلين اللي ما يفهموا اللي كذا والآخرين. وأما هذول الكم واحد الصغار الكذا هم يعني من حقق الدين والإسلام والعقيدة ولم يجامل هذا ولم يقدم ولا آخره من هالكلام، نفس القضية. طيب أبو برزة الأسلمي كان يصلي وبجواره الدابة، تمام؟ الدابة بدأت تنازع بتروح، راح يتبع الدابة ولم يكمل صلاتهم. جيد، خوارج هذه طريقتهم وطريقة أحفادهم والمتأثرين بهم، ولازم ترى نقول أحفادهم كذا إنه ضروري يكونوا خوارج، حتى المتأثرين بهم ها ما يستطيع يفهم، وهذه نقطة مهمة جوهرية ومركزية، الخوارج وأمثالهم المتأثرين بهم ما يستطيع أن يفهموا مجموع الدين، هو ما يقدر يرى إلا الصورة الجزئية. هذه نقطة مهمة جدا، الصورة الجزئية نص معين، كلام العلماء يعني كلام بعض العلماء في نص معين في طريقة معينة في حالة معينة، ما يقدر يفهم إلا كذا. أنك تفهم المجموع ما يقدر، ما يستطيع. أبو برزة الأسلمي الآن هل استدل على هؤلاء الخوارج؟ قال لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تصلي ونازعتك دابتك فاتبعها. ها؟ لا، لو كان عنده نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لقاله، صح؟ إيش قال؟ قال: شهدت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 و8 وشهدت تيسيره، نقطة. يعني بإيش استدلت يا أبا برزة بالضبط؟ ما في نص معين، يمكن ما في موقف معين متعلق بالصلاة، ها؟ بس ترى بمجموع صحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم أخذت منه معنى التيسير، وحين رأيت حالتي هذه وجدت أني إن أكملت صلاتي وذهبت دابتي أني سأقع في حرج. ها؟ ترى الدابة زي سرقة السيارة الحين، أنت الفكرة عشان لا تحسبها دابة، يعني انت ماشي تتمشى تلقى لك بقر على جنب ولا كذا غير، بتحس انه زي كذا يعني. ها؟ لا، هي زي السياره الحين، والسياره تخيل راح تتسرق، تخيل واحد الآن يصلي وشايف سيارته تنسرق، تمام؟ قام قطع صلاته وراح هذا عشان يمسك سيارته. تخيل واحد يجي يقول له إيه؟ شوف يقطع صلاته وهو واقف بين يدي الله ويقدم الدنيا على الآخرة ويقدم المال على المدري إيش ويقدم، تخيل كذا. فيقول له يا حبيبي أنا ترى لما غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم صحبته أدركت معاني معينة، هذه المعاني وجدت أنها أولئك القوم لا يفهمون، لا يفهمون. وهكذا هي هو المنهج، هذا هو هكذا إلى اليوم طبعا. ما لذلك صعب إقناعهم، صعب إقناعهم لأنه هو في قوالب معينة ما يقدر يستوعب المجموع. ما تقدر تقول له ترى بمجموع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بمجموع حال العلماء ترى يفهم أنه الموضوع فيه قدر من، لا ما يقدر يفهم، ما يستوعب. فهذا يعني هو هذه صورة من صور الانتكاس أصلا مرتبطة بقضية الغلو في الدين. طيب إذن خلاصة الكلام أن الاعتدال المطلوب على قسمين، اعتدال وتيسير مرتبط بإيش؟ بالنفس واستقامتها، ما يشدد الإنسان على نفسه، ما يشدد الإنسان على نفسه. يعني طبعا إحنا يا جماعة إحنا في زمن هذا القسم يعني غالبا مفقود، إحنا نعاني بعكس ذلك، نعاني من التسهيل على النفس. يعني زماننا ليس زمن إنه الحالة العامة هي الانهماك في العبادة إلى درجة إنه في ناس ما تبغى تتزوج ولا تبغى تأكل اللحم ولا تبغى مدري إيش، يعني عارف مو هذا الحال اللي إحنا عايشينه يعني. لكن لو وجد إنه فيقال لا يا أخي اعتدل، ترى هذا قد يؤدي إلى الانقطاع، قد يؤدي إلى كذا، قد يؤدي إلى كذا. لكن اللي موجود في زمان القسم الآخر اللي هو الإيش المرتبط بما بالتشديد على الناس فيما يتعلق بال سواء بالدعوة أو بال يعني خلنا نقول التوجيه الشرعي عموما، التدريس كذا، قد تحصل بعض الحالات بعض السياقات تحتاج إلى قدر من المعالجة. فهذا من جملة ميراث النبوة ومن جملة المنهاج الذي ينبغي أن يسير عليه المسلم. نعم.
الباب 21، باب في مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم.
طيب مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم. الآن احنا في المنهاج تكلمت في المجلس السابق عن انه هناك مركزيات معينة في الدين، هذه المركزيات تبرز من خلال الفقه في الدين، كلما كان الإنسان فقيها في الدين تبرز له هذه المركزيات. وكان هناك باب مفرد خاص في إثبات وجود هذا التفاوت في الدين نفسه من جهة الأولوية والأهمية، وأن الإنسان الفقيه ينبغي أن ينظر إلى هذا التفاوت. وهذا التفاوت على قسمين، تفاوت في الرتبة في خلنا نقول في نفس الأمر، في نفس العبادة، في نفس الأمر والنهي، في نفس الخبر. والقسم الثاني هو تفاوت في الأولويات الإصلاحية الناتجة عن إدراك ذلك. وذكرت النصوص في الباب من الجهتين. الجهة الثانية إيش النص اللي فيها في الأولويات الإصلاحية؟ حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ثم جيد اللي هو ثم علمه أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل وهكذا. الآن من جملة المركزيات الواضحة في الدين والشريعة، وسترون بعض الأحاديث كيف أنها ليس فقط أنها تبرز أهمية مثلا حسن الخلق والبر والصلة، وإنما تبين أنها من مركزيات الدين. وهذا من أبرز الأدلة فيه التي ستأتي، أنه من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، بل وكان شعارا من شعارات دعوته الواضحة التي يفهمها الناس، أنه إلى ماذا يدعو هذا النبي، إلى ماذا يدعو. تخيل واحد يريد أن يلخص الرسالة النبوية، ها لما أول ما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعرف سيأتي بعد قليل حديث أبي ذر لما أرسل أخاه يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم ما الذي، لما رجع إلى أخيه أبي ذر قال بما يأمر، قال يأمر بمكارم الأخلاق. هذا التلخيص للرسالة النبوية. في قضية مركزية في الدين، واضحة تماما أنها قضية مركزية في الدين، وهي من حيث العلاقة بمتن المنهاج هي أيضا لها علاقة وطيدة بقضية أنه أهمية أن يكون الثابت على دين الله المستقيم أو من جملة الاستقامة والاستجابة أن تكون الاستجابة ليست مجرد استجابة تعبدية محضة في الصلاة والزكاة، وإنما الاستجابة والاستقامة تكون عبر الخلق كذلك، فهو باب من أبواب الاستقامة عظيم. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
هاتين الآيتان من الآيات المحكمة في كتاب الله والآيات المهمة والجامعة، وقد كان الأئمة يعتنون بمثل هذه الآيات، يعني هو كله بناء على أن الإنسان ينظر إلى القرآن باعتبار أنه كله عظيم بلا شك، ولكن فيه ما هو أعظم، كما في الأحاديث التي مرت معنا: أي آية من كتاب الله معك أعظم، ونحو ذلك. فكان هناك عناية ببعض الآيات، بعض الآيات الجامعة مثلا. ولذلك تعرفون ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الأنعام، اللي هي إيش؟ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، والآيتان بعدها. فلاحظ أنه هذه الآيات لها قيمة معينة. طيب ما الذي في تلك آيات؟ هذه آيات المحكمة اللي فيها جامعة لمجموع، يعني خلنا نقول الأوامر القرآنية. كذلك الآيات في سورة الإسراء بعدها في ختامها تقرأ قوله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هنا تعتني، تنتبه. هنا هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني سارت الأمة على أن هذه الآية من الآيات المحكمات الجامعة، ولذلك دائما يعني تذكر في مثل هذه المقامات سواء في خطبة الجمعة أو غيرها. ومما فيها اللي هو قضية ما يتعلق بالبر والصلة والإحسان، اللي هو إيتاء ذي القربى والإحسان طبعا كذلك يدخل، وإيتاء ذي القربى. وفي الآية الأخرى هي أيضا من الآيات العظيمة الجامعة، وفيها: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين إلى آخر الآية. نعم.
عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. أخرجه ابن ماجه وأحمد.
نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
طبعا الحديث الأول هو مرتبط بالآية التي قبله، أن الآية تتحدث عن ماذا؟ عن البر. يأتي الحديث أيضا في تفسير البر. لاحظ حديث أسامة بن شريك وأبي الدرداء حديث يبين مركزية حسن الخلق. لماذا؟ ليش يبين مركزية حسن الخلق والأولوية؟ لأنه أتى بصيغة أفعل التفضيل، خير، هذه صيغة تفضيل. ما خير ما أعطي العبد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق حسن، هذا خير ما أعطي العبد. والثانية: ما شيء أثقل، هذه الآن كذلك أفعل تفضيل، في الميزان يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وأنا حقيقة لا أعرف كيف يعني بدأت تظهر عندنا ظاهرة، وإن كانت إن شاء الله ليست كبيرة، لكن بعض الناشئة يعني في العلم وكذا، تعظيم القضايا المعرفية المحضة والتزهيد، وأحيانا استسخاف حتى قضايا الأدب اللي هو الأدب السلوك كأنه يعني قضية هي يعني فيها حتى أحيانا كذا يعني كأنها تنتقد إنها شيء يعني مياع ولا كذا ولا، بينما أنت تقرأ أصلا يعني القضية من أعظم المعظمات في الشريعة، من أعظم ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه قضية حسن الخلق، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء حتى لو كان طالب علم، حتى لو كان الفاحش البذيء يبغضه الله. وفي البخاري ومسلم إن أبغض الرجال إلى الله من؟ أو أبغض الرجال إلى الله؟ لا الألد الخصم، ليس هذا هو اللفظ؟ أبغض الرجال إلى الله؟ تأكد من اللفظ، لكن أذكر اللفظ أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. جيد؟ فلاحظ القضية يعني هذا ألد خصم يعني. ولما تقرأ صفات المنافقين، صفات المنافقين التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ترى صفات ممكن يستهين بها البعض، يظن يعني قضية يعني من باب الكمال الأخلاقي يعني، اللي هو إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. خطير القضايا جدا. أبغض الرجال الله صح؟ لد خصم، نعم أبغض الرجال الله لد خصم. في البخاري حديث عائشة، حديث عائشة نعم. طيب فلاحظ القضية بأفعل التفضيل، خير ما أعطي العبد، ما شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن. أمور عظيمة جدا، من 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 أولويات ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التالي أيضا هو حديث عجيب في بيان القضية، لأن في تعريف المسلم، المسلم من هو؟ من المسلم؟ نعم،
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أخرجه البخاري ومسلم.
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنت تعلم أنه حين يعرف لفظ ما بمثل هذا فهو دليل على أن هذا المعرف وعلى أن التعريف داخل في صميم المعرف، ليس كذلك؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أن هذه الجملة من سلم المسلمون من لسانه ويده أصيلة في ماذا؟ في المعرف الذي هو الإسلام، المسلم. هذه قضية يعني طبعا هي ليست تعريفا للإسلام بمعناه الشامل، لا، ولكنها جزء من أجزاء الإسلام مهم فيه فعرف به، أو ذكر على الأقل أنه صفة من صفات هذا المسلم، وهي يعني من الأحاديث المهمة جدا في بيان هذا المعنى. نعم،
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل أنه قال لأبي سفيان يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أخرجه البخاري ومسلم.
هذا الحديث والذي قبله والذي بعده كلها في موضوع واحد، وهي في أن من علامات الدعوة النبوية التي كانت تعرف بها هذه الدعوة وكلها يعني متصلة بما وصل إلى المدعوين عن هذه الدعوة النبوية كتعريف لها، أن يذكر حسن الخلق أو البر والصلة، تذكر في الأمور الأساسية من بيان هذه الدعوة. أولا حديث ابن عباس في قضية أبي ذر أنه بما يأمر قال يأمر بمكارم الأخلاق، وفي حديث هرقل بما يأمركم، ماذا يأمركم؟ الآن تعريف الدعوة النبوية، يعني أنت يا أبا سفيان سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وقتها كان كافرا، سمعتم هذه الدعوة، وما الذي، ما هي هذه الدعوة الذي وصلكم إليه، ما هو؟ الآن ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أوصله لهم. أبو سفيان يختصر الذي فهمه من هذه الدعوة، هذا طبعا معناه أنهم كانوا عارفين والحجة قائمة عليهم وفاهمين القضية وفاهمين الرسالة. هي بماذا يأمركم؟ قال: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. جيد؟ المعنى أن هذه القضايا آخذة في الرسالة النبوية محلا كبيرا، بحيث أن هذا الذي وصل إلى المشركين وإلى الكفار في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث التالي أيضا في مثل هذا الباب. نعم.
عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. أخرجه مسلم.
نعم. باب التالي.
الباب 22: باب في مفاتيح الهداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم إلى الهداية الربانية.
لاحظوا في ترتيب أبواب المنهاج، يعني لما حضر معنا يوم أمس، قلنا الترتيب كان كالتالي: أولا أول خمسة أبواب هي أول أربعة أبواب، بعدين قلنا المفروض يأتي الخامس، هي كلها في مرجعية الوحي، وكأنها هي الأساس لكل الأبواب الأخرى. واختلفت هذه الأبواب ما بين تثبيت لمرجعية الوحي وتعظيم لها، وأنها مؤسسة للأفهام والمعايير وضابطة لها، والباب الخامس الذي قلنا سنضعه خامسا، وهو السابع كان والثامن، اللي هو باب أن الدين على مراتب، هذا في فقه مرجعية الوحي. ثم ما بعده كله بني على هذه الأبواب الخمسة. بعد ذلك أتت قضية ماذا؟ الإتيان بالمركزيات المفهومة من مرجعية الوحي، مجموعة من المركزيات، وبدأ بقضية التزكية وما يتصل بها من العلم والعمل وإخلاص النية واستحضار الغاية. ثم بعد ذلك انتقلنا، هذه كلها الآن في الاستقامة الذاتية، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى قضية المسؤولية، ومسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين والمصلحين وصفات المصلحين وفضل الإصلاح والدعوة وما إلى ذلك من الأبواب، والوعي بسبيل المجرمين، صارت كلها متصلة مع بعضها. ثم رجعنا من بداية دروس في هذا المجلس إلى قضية الاستقامة الذاتية. نحن قلنا الكتاب كله يدور على هذين المعنيين: معنى الاستقامة والثبات في ظل هذه الفتن، ومعنى الدعوة والإصلاح. جيد؟ الآن من بداية هذا المجلس رجعنا إلى المعنى الأول، المحافظة والاستقامة والثبات، اللي هو الثبات على الاستقامة والمنهج الاعتدال وكذا، وعدم الغلو، وقضية إيش كان اللي هو اللي قبل قليل آخر شيء، مركزية الخلق وحسن والبر وما إلى ذلك. والآن أيضا تتم، لازلنا في نفس الفلك، فلك الاستقامة الذاتية والبصيرة والهداية والثبات. فعندنا الآن باب، ثم كذلك الذي بعده. نعم. طيب. نعم اقرأ.
قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله.
عفوا، باب.
باب في مفاتيح الهداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم إلى الهداية الربانية.
نعم. باب في مفاتيح الهداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم إلى الهداية الربانية. هذا المسلم الذي يسير في هذا الطريق يحتاج أثناء سيره إلى أسباب ومعالم وأنوار تبصره بمعالم الطريق، وهذه المعالم هي بعضها معرفي يكتسب بالعلم، وبعضها قلبي، يعني هناك بصيرة متعلقة بالعلم الذي يأخذه الإنسان، أليس كذلك؟ يعلم به حدود الله الحلال والحرام فلا يقع في هذه المحرمات وهو يسير، وهناك بصيرة متعلقة بالقلب، القلب محل للهداية الإلهية، فإذا هدي القلب أبصر، فإذا أبصر تبينت له معالم الطريق واهتدى، ولا شك أنه يسير في كل ذلك على ضوء العلم كذلك، لكن ليس كل من تعلم اهتدى، فتحتاج إلى العلم لمعرفة المعالم، وتحتاج إلى بصيرة القلب كذلك للاستقامة على هذه المعالم. فهنا حديث عن هذه البصيرة القلبية كيف تكتسب؟ ما مفاتيحها؟ هذه لها أسباب. ما هي هذه الأسباب؟ كيف تحصل هذه البصيرة القلبية؟ هذا الباب عقد لأجل ذلك. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال جل شأنه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
نعم، هذه الآيات فيها عدد من الأسباب الموصلة إلى البصيرة والهداية. الآية الأولى فيها الاعتصام بالله، من يعتصم بالله فقد هدي. الثانية في قضية الإنابة، والثالثة كذلك في قضية الإنابة، وأنها من أعظم أسباب الهداية. والآية الرابعة في أن من أسباب الهداية المجاهدة، وكما قال العلماء حذف المتعلق من المجاهد؟ والذين جاهدوا فينا، جاهدوا ماذا؟ فتحت، تركت جاهد النفس، الشيطان، الأعداء، المنافقين، كذا كله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهذه من أسباب الهداية كذلك. والأخيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وهذه البصيرة مرتبطة بمادتين، مرتبطة بمادتين، ما هما برأيكم؟ يعني هناك مادتان تغذيان هذه البصيرة، ما هما؟ لا، في الآية الآن لا، هو أدعو على بصيرة، فهي ليست دعوة. العلم هذه مادة، واليقين، العلم واليقين هما مادتا البصيرة. جيد، العلم واليقين. طيب،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. أخرجه مسلم.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أخرجه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم.
طيب، لاحظوا الأحاديث، عامة الأحاديث إن لم يكن كل الأحاديث المذكورة في هذا الباب هي في ذكر سبب أساسي من أسباب الهداية، الذي هو إيش؟ الدعاء، الاستهداء بالله سبحانه وتعالى، طلب الهداية من الله. وهذا الحديث عظيمة ومهمة جدا ومبينة لأهمية طلب الهداية. وأظن أنك لا تحتاج إلى إقناع بأهمية هذا الدعاء أكثر من تأملك في سورة الفاتحة إذ تدعو بهذا الدعاء في كل صلاة. هو الدعاء المفروض عليك أن تقوله: اهدنا الصراط المستقيم. يعني لو عاش المسلم 60 سنة ولا 70 سنة، كم مرة سيكون دعا بإهدنا؟ اهدنا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظمة هذا الدعاء ومركزيته وأهميته ومصيريته. طيب، لما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تأتيك هذه الأحاديث، تارة هو يدعو وتارة يوصي، حتى وصايا خاصة بأن تدعو بهذا الدعاء، فيقول لابن عمه وحبيبه وحبيب ربه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول له: قل، هذه وصية خاصة، اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني. ثم هو صلى الله عليه وسلم يسأل الله الهدى والتقى. ثم يأتي الحديث الثالث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تأتي أيضا بقية الأحاديث في هذا المعنى. نعم.
عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت كان إذا قام من الليل كان يفتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له عن علي بن
هذا علي حديث علي الذي سيقرأ الآن بالله يتأملوا فيه. أنا ما أدري ليش هذا الحديث يعني الكثير يجهله، مع أنه من الأحاديث الصحيحة التي في صحيح مسلم، ومن الأحاديث التي فيها مصدر للعبودية عظيم، أدعية عظيمة جدا جدا، من أجمل الأدعية في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى في الصلاة، ويجهله الكثير خاصة فيما يتعلق ب يعني كامل الحديث، لكن حتى الأخير آخر جزء منه سيأتي إن شاء الله. اقرأ الحديث.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
لاحظوا هذه الجملة هي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو بها في الصلاة. بكر الصديق لما قال له علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، صح؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يقولها في صلاته. نعم.
وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
وهذا موضع الشاهد في الحديث، اهدني لأحسن الأخلاق. الهداية لها متعلقات، هداية إلى ماذا؟ في هداية من الضلال، في هداية كذا، وفي هداية إلى قضية الرتب العالية، والرتب العالية إما مطلقة كما سيأتي في الحديث الأخير في الباب حديث عثمان بن أبي العاص: أستهديك لأرشد أمري في كل شيء، وإما أن تكون هداية إلى درجة الدرجات العالية في باب معين مثل حديث علي: إن اهدني لماذا؟ لأحسن الأخلاق، لأحسن الأخلاق. نعم.
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عثمان بن أبي العاص وامرأة من قيس رضي الله عنهما أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما: سمعته يقول: اللهم اغفر لي ذنبي وخطائي وعمدي. وقال الآخر: سمعته يقول: اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي. أخرجه أحمد.
حديث عظيم جدا حديث علي، وكذلك حديث عثمان بن أبي العاص في قضية الاستهداء لأرشد الأمر، وهو من الأدعية المهمة جدا. على أي حال، هذا الباب باب مهم في طريق الإنسان المسلم في ثباته في تحصيل الهداية، تحصيل البصيرة. طبعا نحن نقف لأجل الصلاة ثم نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مباشرة، فكونوا معنا أيها يا آل التليجرام قليلا حتى ننتهي إن شاء الله من الصلاة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أكمل يا معنا.
الباب 23. باب في أهمية الصحبة الصالحة وفضل الحب في الله وخطورة التفرق والتنازع واختلاف الكلمة.
هذا الباب يأتي جامعا بين الغايتين المقصودتين في الكتاب، غاية الثبات على الاستقامة وغاية الهداية الإصلاحية والنفع الإصلاحي. باب الصحبة الصالحة يجمع بين الأمرين، وهو باب يعني جمعت فيه عدة معاني ليس فقط الصحبة الصالحة. الباب باب في أهمية الصحبة الصالحة وفضل الحب في الله وخطورة التفرق والتنازع واختلاف الكلمة. يعني هي مجموعة، فهي يعني مفيدة في غاية الثبات والاستقامة، ومفيدة في غاية كذلك إيش السياق الإصلاحي والطريق الإصلاحي، لأنه لا يتم إلا باجتماع الكلمة والاتفاق وعدم التفرق. نعم.
قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
نعم، هذه الآيات القرآنية في إثبات قيمة وأهمية التعاون بين المؤمنين والمحبة بينهم، سواء لتحقيق معنى الثبات والاستقامة أو لتحقيق معنى نصرة الدين. فأما الأول ففي قوله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والثاني في قوله سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وكذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا المعنى من المعاني المحكمة في الدين، ومن معاني مركزيات الشريعة ومركزيات ما جاء به الوحي، تأسيس الألفة بين المؤمنين والتقارب بينهم وجمع الكلمة والتحذير من التفرق والتنازع. وهذا المعنى لو تتذكرون في بيان المجلس، في المجلس الأول في قضية التعليق المختصر على المنهاج، أن هناك عين على الوحي وعين على الواقع، إن هذه الأبواب اختيرت بمراعاة يعني مركزية القضية في الشريعة وأهميتها كذلك في الواقع. وإذا تأملنا في الواقع فسنجد أن هناك نقصا كبيرا في هذا الباب، في هذا المجال، وأن التفرق بين المسلمين يعني تفرق عظيم، حتى إننا إذا عددنا المشكلات الكبرى على مستوى الأمة الإسلامية فسيكون منها مشكلة التفرق والتنازع. ولأجل ذلك من أولى الواجبات الإصلاحية تحقيق الألفة بين المؤمنين. ولا شك أن من يتأمل في الواقع سيدرك أن هذا الأمر في غاية الصعوبة، ولذلك لا يتطلب الكمال فيه، ولكن على الأقل يتطلب أن يحقق قدر من الإصلاح في هذا المجال. وهذه الآيات القرآنية يعني محكمة في هذا الباب، وكذلك الأحاديث النبوية، وعلى كثرة ما جاء في الشريعة وفي الوحي من هذا الباب، إلا أنك تجد في الواقع كثرة المخالفة فيه. ولذلك نحن بحاجة إلى يعني إعادة تأسيس المعايير ومحاولة ردم الفجوات. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه،
هذا طبعا في السياق الإصلاحي، تطاوعا ولا تختلفا، اثنان مكلفان من النبي صلى الله عليه وسلم بعمل إصلاحي. لماذا يوصيهما عليه صلاة الله وسلامه قبل الذهاب؟ يوصيهما بهذه الوصية المختصرة: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا. تطاوعا ولا تختلفا، هذا منهاج ينبغي أن يكون لكل العاملين في المجالات الإصلاحية: تطاوعوا ولا تختلفوا، تطاوعوا، تنازل عن هذه القضية، مشي هذا الأمر، لا تشدد في هذه القضية، لا تختلف. ولا شك أن هذا محكوم بقضية يعني حبل الله، أنه تطاوع على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني ما كان في دائرة المباح، ما كان في دائرة الحظوظ الشخصية، ما كان في دائرة كذا، ماشي ماشي، ما كان يدخل في ذلك، ما كان في دائرة يعني خلنا نقول المختلف فيه اختلافا اجتهاديا. وليس من باب أنه تطاوع أو يكون التطاوع في أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بطبيعة الحال ليس مقصودا، لكن التطاوع فيما يمكن أن يكون فيه تنازل فيما يكون لا. وهذا يعني يوصف به المؤمنون. أحيانا تجد في سير بعض الأئمة والعلماء بعض النصوص الجميلة التي تدل على تحقيق هذه الخصلة. في سيرة عبد الله بن المبارك كان يقال في سيرته هذه الجملة: كان قليل الخلاف على إخوانه، قليل الخلاف على إخوانه، مشي، أدقق، لا 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 تشدد، لا مشي الأمور. ليس بالضرورة يأتي كل شيء على الكمال حتى في العمل الإصلاحي، ليس بالضرورة يأتي، إما يأتي المشروع بنسبة 100% ولا مشي الأمور، خلي الناس تجرب وتخطي وعادي ماشي، أهم شيء ما يكون هناك تفرق ويكون هناك تنازع. نعم.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه البخاري ومسلم، واللفظ له.
يعني لا يوجد أوضح من هذا، نص مفصل واضح بين، أوامر واضحة لا لبس فيها، لا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، وينهى عن أمور محددة ومفصلة من شأنها أن تبعث قضية التفرق، قضية التنازع، لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لا يخذله، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يا لطيف، هذا كافي، الشر كافي، ما يحتاج كل راعي مخدرات عشان نقول هذا يعني خلاص ختم الشر. بحسب امرئ من الشر كفيه، يكفيه، يكفي، يكفي أن يكون في الإنسان هذه الخصلة حتى نقول إنه خلاص يعني أخذ من الشر ما يكفي. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، شيء عظيم عجيب، باب يعني باب معظم في الدين تعظيما عجيبا. لأجل ذلك يعني يجب أن يكون هذا من أولويات ما يصلح في واقعنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويصلحنا ويهدينا. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم.
نعم.
عن أبي هريرة
هذا الحديث العظيم القدسي: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا يذكر بحديث 7 الذين يظلهم الله في ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه تفرق عليه. فهذا حديث شاهد لذاك وذاك شاهد لهذا. وينبغي أن يضاف هنا حديث لعله يضاف في النسخة القادمة في موطأ الإمام مالك، وهو حديث جميل عظيم، وفيه قصة جميلة لطيفة رواه أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. ذكر أنه دخل مسجد دمشق فرأى شابا هكذا يقول براق الثنايا، فإذا الناس يعني يصدرون عن رأيه، إذا اختلفوا في شيء رجعوا إليه. وقال: فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل. قال: فأتيت اليوم الثاني فبكرت، فإذا به قد أتى قبلي ووجدته يصلي، فلما فرغ من صلاتي أتيته من وجهه فقلت له: والله إني لا أحبك. قال: فأخذ بثوبي وجذبني وقال: الله. قلت: والله. قال: الله. قلت: والله. قال: الله. قلت: والله، أو كما قال. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في وللمتباذلين في وللمتزاورين في. فهذا حديث صحيح خرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى مسندا إلى أبي إدريس الخولاني إلى معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وحديث جميل عظيم ومناسب لحديث أبي هريرة من جهة أنه حديث قدسي كذلك، ومناسب للحديث الذي يليه. اقرأ.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد الله له على مدرجته ملكاً، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب من أبواب العبادة العظيمة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التقرب إلى الله، أنت تتقرب إلى الله بالحب فيه، تقرب إلى الله بالحب فيه، وتتقرب إلى الله بزيارة أخيك في الله، بل يعني أنت تدرك أن هذا من أفضل العمل. وأن في هذا الحديث يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى أرسل هذا الملك ليخبره أن الله أحبه، وهذا دليل على أن من أسباب محبة الله للعبد حب الإنسان أخاه في الله، هذا أمر عظيم. نعم. ومن ثمراته كذلك غير محبة الله للعبد، ومن ثمراته حلاوة الإيمان المذكورة في الحديث التالي. نعم.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم. ووصف هذه القضية بالكفر: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما في البخاري أيضا: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فوصفها بالكفر هو من جملة ما يؤكد خطورة هذا الباب ومركزية هذا الباب من جهة، ومن جهة يعني في جهة الإثبات، من جهة يعني إقامة المحبة والأخوة، والتغليظ من جهة التفرق والتنازع والقتال. نعم.
الباب 24: باب في الحذر من الفتن وما يخشى على الصالحين من فتنة الدنيا والتنافس فيها.
نعم. هذا الباب هو في عوائق الطريق، عوائق طريق الاستقامة، أن يخشى الإنسان من الفتن، والفتن من مآلاتها قطع الطريق، قد تؤدي إلى قطع الطريق. ومن جملة ذلك الحديث الذي فيه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. وربطت هذه القضية بالفتن، إنه من شأن الفتن أنها تحدث تقلبات، وما أكثر ما يحصل هذا في الواقع. يعني يكون الناس في خير وفي استقامة وماشيين تمام وكذا، تحدث فتن تتقلب الأحوال، تتقلب القلوب، ربما حتى يتنافر الأصدقاء، من كان ربما لا تظن أنك يمكن أن يحصل بينك وبينه قطيعة أو تدابر أو تنافر أو كذا، وممكن تحصل اختلافات فكرية ومنهجية، وعلى المستوى القلبي وعلى المستوى الإيماني، كله بسبب الفتن. وهذا الفتن أشكال وألوان، ليس بالضرورة أن تكون فتنا عامة تحدث في المجتمع كاملا، أحيانا تكون فتن خاصة، أحيانا تكون فتن في سياق طلاب العلم مثلا، يكون طلاب العلم على قلوب متقاربة إلى حد معين، تحدث فتن معينة، فتن مثلا تنبت نابتة تتبنى أقوالا شاذة ومشكلة، وتؤدي إلى تفرق الصفوف والفتنة بين الناس، واصطفافات وتصنيفات واتهام للنيات والتكفير وتبديع وتفسيق ولو تفكر فيها كل القصة لو ما أثيرت أصلا بداية، ما نقص شيء من الدين. مثل الفتنة هذه الأخيرة اللي احنا عايشينها، هذه النابتة التي خرجت تكفر العلماء ومدري ايش وكذا والى اخره. ولو قلت طيب لو سكتتم، لو ما تكلمتم بهذا، ايش اللي راح ينقص؟ ما ينقص. العقيدة الصحيحة موجودة ومحفوظة ويدرسها العلماء ولم يتكلم احد. القرآن قرآن، وهو القرآن يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. القرآن فإذا اختلفتم فقوموا عنه. فكيف بمن يثير قضايا وإشكالات بين المسلمين لا هي من أصول الدين ولا هي من كذا، يعني كلها أشياء متعلقة بأشخاص، أحكام أشخاص، هذا كافر ولا مكافر، هذا مبتدع ولا مبتدع، هي كلها متعلقة، ليست متعلقة بأساس حتى قضايا العقيدة، إنها متعلقة بأشخاص خالفوا في مسائل معينة، ما حكم هؤلاء الأشخاص. هذا مثال، هذا مثال على الفتن، هذا مثال على الفتن، فتن تحدث. وبالفعل أنا أرى أنه ما حدث يعني في السنتين الماضيتين هو نموذج لهذه القضية، نموذج لأحاديث الفتن يعني بصورة مصغرة في بيئات معينة تحدث مثل هذه الفتن، تتغير القلوب والنفوس، تجد أنه مثلا تجد طالبا كان يعني يستقيم في الحضور وفي الدرس، تتفاجأ يطلع يا يكفرك يا يبدعك، يا إيش اللي تغير، ما في شيء، فتنة معينة. هذا مثال، هذا مثال على الفتن، تفرق الصفوف، تتنافر القلوب، يحدث كذا يحدث كذا، وموقد الفتنة ومن ولغ فيها واصطبغ بها لا يعنيه مثل هذا، لا يهتم مثل هذا، مثل ما ذكرنا في الباب المتعلق بالخوارج وأمثالهم، من يتأثر بمثل هذه المناهج، كما قلنا ليس بالضرورة أن يكون حاله نفس الحال، بس من يتأثر مثل المناهج لا تخيل يصطفون، يقاتلون علي رضي الله عنه، يقاتلون الصحابة وعندهم إن هم يعني اللي ختموا الدين يعني، تمام، والصف الآخر فيه علي بن أبي طالب والصحابة، أبدا، ولا شايفين أي شيء غلط في الحياة، ولا شايفين إن في مشكلة سائرة، ولا شايفين إن هم متقربين إلى الله وإن هم أفضل من أولئك، إلا أصلا كفار يكفرونهم، ولا شيء. ومن تأثر بهم بقدر عدد نسبة التأثر، ما تأثر مثل هذا المنهج بقدر نسبة التأثر تجد نفس المشكلة، ولا يهم، لا تفرق ولا وجود فتن ولا أي شيء. فنسأل الله العافية، الفتن خطيرة، فتن يعني تفرق القلوب، تفرق يعني تغذي النفوس بالسموم، ويعني تؤدي إلى انحرافات. ولذلك يعني من يثير الفتن نسأل الله العافية، يعني إثمه عظيم من يثير مثل هذه الفتن ويكون سببا فيها. أحيانا ترى الإنسان يكمل في هذه الفتنة ترى بقضية إنه يعني مشكلة شخصية، بس ما همه من يتساقط من الناس من الشباب. فنسأل الله العافية، يعني نسأل الله العافية. هذا طبعا فتن هي تعتبر فتن محدودة، فما بالكم بالفتن العامة، فتن الكبيرة، في فتن أكبر من هذه بكثير، فتن تحصل، ونسأل الله العافية. يعني طبعا حتى احنا ترى في العشر سنوات 15 سنة الماضية ترى حصلت فتن في عالمنا العربي، يعني فتنة هذه عموما الفتن قد تؤدي إلى يعني أحيانا وصلت حالات يبتلى الإنسان بأشياء يصل إلى أنه يكفر بالدين كله. نذكر بعض، وصلتني بعض الحالات، يعني شباب بعضهم كانوا في أحد، واحد كان في حلقة قرآن وكذا وإلى آخره، نتيجة بعض الأحداث وكذا وابتلاءات معينة خرج ملحدا، لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا بكذا وإلى آخره، اختبارات، تحديات، فتن، واقع مليء بالمشكلات. وكلمة الفتنة ترى هي ليست دائما لقضية الذم المطلق، الفتنة هي اختبار، هي إشكال، هي امتحان معين، هذه الفتنة بحسب السياق بحسب كذا. فعموما الكلام في موضوع الفتن كثير، لكن هذا اختصار شديد جدا. نعم،
قال الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
نعم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف يحصل هذا التمييز؟ كيف يحصل هذا التمييز؟ من جملة ما يحصل من فتن معينة، ابتلاء هو الذي يميز. هذا الابتلاء صوره مختلفة ومتعددة. ذكر الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الآية أصلا أين ذكرت؟ لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، سورة آل عمران، في سياق ما أصاب المؤمنين يوم أحد. والآية التالية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه ورد عن أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نظن أننا من أهل هذه الآية، ما كنا نظن أننا من أهل هذه الآية لما حصلت الفتنة بين الصحابة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ليست خاصة بالظالمين والمجرمين والفاسقين، لا، قد تصيب الصالحين، قد تصيب الصالحين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهذا السياق في الفتنة اللي هو سياق الابتلاء والامتحان. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وفتناك فتونا. نعم.
عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله.
طبعا عفوا قبل هذا، هنا في هذا الباب ستذكر أنواع من الفتن، وفي عنوان الترجمة أشير إلى قضية فتنة الدنيا، لذلك سيكون في الباب تركيز على فتنة الدنيا. فتنة الدنيا هذه راجعة إلى أي غاية من غايات تأليف الكتاب؟ الأولى اللي هي متعلقة بالاستقامة والحذر من الفتن، ها؟ فهنا ما يتعلق بالدنيا وفتنها مرتبطة بهذه، وسيذكر بعض الفتن العامة وما إلى ذلك وهي مرتبطة بالاستقامة الذاتية من جهة وبقضية السياقات الإصلاحية من جهة أخرى. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، وهذا حديث عظيم. نعم.
قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الفتن وقعت في هذه الأمة فتن كثيرة ومتفاوتة الدرجات، بحيث أنه يعني من عظم الأخيرة ترقق السابقة، وفي كل مرة يظن المؤمن أن هذه الفتنة هي المهلكة ثم تنجلي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، كان أول هذه الأمة خاصة في بدايات يعني في زمن الخلفاء الراشدين، في البدايات كانت الأمة في عافية تامة، لا تكاد توجد فتنة أصلا، اللهم إلا الفتن التي يعني كانت أول وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتنة المرتدين، ثم قضى عليها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمن معه من الصحابة، ثم استقام أمر الإسلام، استقام أمر الإسلام وتوسع وعاش الناس في عافية وفي عمل للدين وفي إصلاح وفي قتال في سبيل الله، ثم حدثت الفتن بعد ذلك. ما الإرشاد النبوي؟ وباب الفتن عموما باب رحمة، ترى باب الفتن في الوحي، باب الفتن الآيات والأحاديث الواردة في الوحي عن الفتن باب، هي سياق رحمة. سياق رحمة لماذا؟ لأنه أول شيء تعين على الاستعداد للفتنة، الفتن ليست مفاجآت، هذا أول صورة من صور الرحمة. الشيء الثاني أن فيها توجيهات، ما الذي يفعل في الفتن، سواء توجيهات عامة في الفتن بشكل عام دون أن تسمى فتنة معينة، أو في فتن خاصة فيكون لها توجيه خاص. أعطونا مثال على الأول، توجيهات في الفتن العامة. لا، هذه خاصة، يعني ليست مسمى نوع الفتنة ما هي، أو يعني ها، لا توجيهات مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث، تجيء الفتن، تجيء الفتنة، ما هي هذه الفتنة؟ ليست مبينة، عامة. طب ما التوجيه؟ فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذا الآن توجيه عام. جيد؟ نعم أحسنتم. الله أكبر ماذا أنزل الليلة من الفتن، ما هي فتن؟ طب التوجيه، أيقظوا صواحب الحجرات، الاستعداد بقيام الليل، الاستعداد بالعبادة، الاستعداد بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إذن من رحمة الله بنا أن جاءت هذه الآيات والأحاديث المتعلقة بالفتن ليكون فيها التوجيه في قضية ما الذي ينبغي خلال الفتن، توجيهات توجيهات توجيهات. وأما في الأمور الخاصة يعني مثل الحديث التي وردت في الاقتتال الذي يحصل بين المسلمين، الحديث واضحة وصريحة في أنه إيش اللي هو فين الصلاة تتخذ سيفا من خشب، اللي هو القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير إلى آخره. فهذه التوجيهات متعلقة بفتن معينة. نعم.
عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم أبو عبيدة بمال من البحرين: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم.
كان هذا في وقت المسلمون في حاجة إلى المال، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، وكان يحزن لحال الفقر الذي يحصل، خاصة الفقر الشديد الذي يحصل، يحزن عليه النبي على أصحابه. لكن مع ذلك كان الخوف الحقيقي أو الكبير من النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، الخوف المستقبلي، هو في قضية أن تفتح الدنيا. عجيب يعني، تفتح الدنيا عكس ما يتوقع الإنسان، يعني أنه هذا اللي تفتح الدنيا. طبعا هي ليس الخوف من مجرد وجود الأموال، وإنما من توابع ذلك، لأنه قال عليه الصلاة الله وسلامه: أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. وما أكثر ما حصل ذلك. هذا في السياقات، يعني يكون شباب ممتازين، حبايب، أصحاب قيام ليل وعمل صالح وطلب علم وحرص على الدين وحرص على الدعوة والإصلاح، تمام؟ يعني يتخرج من الجامعة، بعدين يتوظف ويتزوج ويفتح بيت، بعدين يبدأ شوية تكثر فلوسه، فتبدأ بعدين قضية التنافس والتحاسد والتدابر والتباغض على مكتسبات بسيطة، يعني مكتسبات بسيطة، فيبدأ التحاسد. ويا ما حصل في الواقع، يا ما حصل في الواقع حتى بين الناس، يعني أنا أستطيع أن نقول الناس من أهل الفسق، لا، الناس كويسة يعني، يحصل. وفي المجلس السابق تكلمت كثيرا عن فتنة المال والحرص على المال، وفيراجع التعليق يعني. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرط وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. رواه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. رواه مسلم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. رواه البخاري ومسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة.
نعم، هذا من كلام عمر الخطاب في رواية، وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا في البخاري أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني روية مرفوعة وروية موقوفة. نعم.
قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه مسلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لابن النجار على بغلة له ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، وإذا أخبر ستة أو سبعة أو أربعة، قال: كذا كان يقول الجريري. فقال: من يعرف أصحاب هذه الأخبر؟ فقال رجل أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يعني فيه الأمر بالتعوذ من الفتن. وأنت إذا تأملت موضعا من مواضع التعبد اليومي، ستجد أو ستعلم أن هذا التعوذ من الفتن هو أمر من الأمور المهمة جدا في سياق حياة المسلم، أو على طول حياة المسلم. وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ بالله بعد التشهد من ماذا؟ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وعامة المصلين ممن يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يستعيذون دبر كل صلاة من هذه الأمور: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا يدل على أن مبدأ الاستعاذة هو مبدأ دائم، وهو عموما مبدأ الأذكار في الشريعة، ومبدأ يعتمد على قضية التكرار الدائم. فلا يكتفي الإنسان في يومه الثاني بأذكار اليوم الأول، ولا في يومه العاشر بأذكار اليوم الخامس، وإنما كل يوم له أذكاره، وكل يعني مرحلة لها أذكارها، وتعاد ثم تعاد ثم تعاد، ويواظب عليها. هذه قضية مهمة جدا في فهم قضية التعبد في الإسلام. ومن جملتها الاستعاذة من الفتن. لا يكفي أن تستعيذ بالله من الفتن في يوم من الأيام، ولا في يعني العشر الأواخر، ولا في مرة من دعاء عندك واسع، وإنما دوام الاستعاذة من الفتن. الحديث الأخير، وهو من الحديث التي فيها الإرشاد في الموقف من الفتن. نعم.
عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. أخرجه مسلم.
نعم، العبادة في الهرج كهجرة إلي. أخرجه مسلم. هذه حين تحصل حالات مثل حالات الهرج هذه، والمناسبة لسه في أمور قادمة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تشبه حالات الهرج هذه، كبيرة عامة. في ذلك الوقت قد يتذكر الإنسان مثل هذا الحديث. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتنة اللي هو في أن الفرات سيحسر عن جبل من ذهب. تعرفون الفرات هو في أرض المسلمين، غالبا من سيقتتل هم ناس يعني من الله أعلم من ناس من المسلمين يعني، ويقتتلون حتى يقتل من العشرة تسعة أو من المئة تسعة وتسعون. ذلك الوقت الله أعلم عاد كيف الناس يعني تدخل بكل ما تستطيع لتحصل هذا الذهب. في ذلك الوقت الذي يقبل فيه عامة الناس على مثل هذه الفتن، يتذكر الإنسان العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا هذا المعنى الصريح، لكن قد يفهم منه معنى أعم وأوسع ليس خاصا بالفتن يعني او حتى بالفتن الهرج، وانما قد يؤخذ منه معنى عام، وهو معنى له شواهد في الشريعه، له بعض الشواهد، انه يعني الاقبال وقت الادبار، الاستقامه وقت الاضطراب، هذه اجرها مضاعف، اجرها مضاعف، لان هنا العباده في الهرج كهجره الي. هل المقصود بالعباده هنا عباده معينه زائده على يعني خلينا نقول العبادة المعتادة أو المعروفة؟ هي عبادة، العبادة يعني قيام الليل، كثرة الذكر، الاستقامة، العبادة، ولكنها في هذا الزمان كانت كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما لو فعل نفس العبادة في زمن آخر لن تكون، لن يكون في هذا الثواب. يعني الحديث ليس العبادة كهجرة إلي، صح؟ إنما العبادة في الهرج، وهذا معناه أن العبادات قد يتضاعف ثوابها في أزمنة معينة غير الأزمنة المباركة أو المعظمة شرعا، في أزمنة معظمة شرعا لعينها منصوص عليها العشر من ذي الحجة، عشر الأواخر، رمضان، كذا، هذه أزمنة منصوص على فضلها، لكن قد تضاعف العبادة وثوابها لا لقدسية في الزمن في ذاته، وإنما للظروف والأحوال التي يكون عليها الناس في ذلك الزمن، فيزداد أجر العبادة باعتبار بعض ما يقع في ذلك الزمن من أحوال. ولذلك نحن في مثل هذه المرحلة التي نعيشها، مرحلة فيها يعني فتن كثيرة، فيها إشكالات كثيرة وتحديات تواجه من يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، ومن يدعو إلى الخير والبر والرشد، ومن يحارب الفساد والمنكرات وما إلى ذلك. ولذلك يرجو الإنسان أن يكون هذا الزمن من الأزمنة التي كذلك يضاعف فيها الثواب للمقبلين وقت الإدبار، والثابتين وقت الانتكاس، إلى آخره من العبادات التي تكون في مثل. وفي ذلك ونحوه ورد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية للعامل منهم أجر 50، فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث المشهور. نعم، طبعا الآن كل الأبواب التي يعني كانت في مجلس هذا اليوم، ابتداء من باب في الثبات على الاستقامة، كان الباب رقم كم هذا؟ ثبات على الاستقامة باب رقم كم؟ 19، وإحنا الآن خلصنا، انتهينا من باب كم؟ أيوه، من الباب 19 هذا الثبات في الاستقامة إلى الباب اللي انتهينا منه الآن، عامة ما فيه متعلق بأي غاية؟ الأولى المتعلقة بالاستقامة الذاتية والثبات على الدين، والخوف من الفتن وما إلى ذلك. الآن من الباب 25 هذا سننتقل إلى الغاية الثانية، ما يتعلق بواقع المسلمين، بالمشكلات التي تحصل، بالهدف الإصلاحي. نعم،
الباب 25، باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
هذا باب لو قيل للإنسان هل هذا من الموضوعات التي اشتغل بها الوحي؟ هل اشتغل الوحي ببيان أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم وما إلى ذلك؟ فالجواب بلا شك كما سيثبت هنا في هذا الباب نعم. وحقيقة من الأمور التي حرصت عليها في هذا المتن، في متن المنهاج، هو إثبات أن الموضوعات التي عالجها الوحي هي موضوعات كثيرة وشمولية ومرتبطة بواقعنا، بمعنى أنه هذا من أهم صور تعظيم مرجعية الوحي، أن يكون هناك تفعيل لمرجعية الوحي لتكون شافية فيما يشكل على الناس في واقعهم وفي زمانهم. ومن الظلم الإنسان لنفسه ولغيره أن تختزل مرجعية الوحي في أبواب معينة، بحيث أنه يعني إذا جمعت الأبواب أو كذا فتجمع فقط في مجالات معينة، وإنما كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين جمع الصحيح جعله شاملا في الجامع، جعله شاملا لحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، تجد فيه السيرة، وتجد فيه مناقب الأنبياء، وتجد فيه مناقب الصحابة والأنصار، وتجد فيه بدء الوحي والإيمان والعلم والطهارة والصلاة والجنائز والزكاة، أبواب الفقه عموما، وتجد فيه كتاب التوحيد، وتجد فيه كتاب في أخبار الآحاد، وتجد فيه في قضية الاعتصام بالكتاب والسنة، وتجد فيه في استتابة المرتدين والمحاربين وكذا، وتجد فيه إلى آخره، يعني جامع. هذا هو الموقف الصحيح من مرجعية الوحي، أن تكون شاملة. هذا في الاعتبار العام. ثم يأتي الاعتبار الخاص، وهو أن من أهم أدوار المصلحين ممن رزقوا الفقه في الدين أن ينزلوا مرجعية الوحي على أحوال زمانهم، فيشعر المسلم المسترشد المهتدي الصالح أن هناك نورا لا يزال مشعا يمكن الاستنارة به من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرض الناس. وأنا برأيي أن من أهم أدوار المصلحين المطلقة الكلية الكبرى، الأدوار المطلقة الكلية الكبرى، هو أن ينظروا في المشكلات الكبرى في زمانهم، ثم ينظروا مقدار الاختلال في مرجعية الوحي تجاهها، فيعيدون مركزة مرجعية الوحي في صوب هذه المشكلة وفي تجاهها. واضح ولا واضح؟ يعني لما يأتي مثلا خلينا نقول انحراف في مثلا في فهم العقيدة، خلينا جيد، تكون المشكلة العامة الكبرى الضاربة في الزمان هي الانحراف في فهم المعتقد، فهم النصوص العقدية متعلقة سواء بالإيمان بالقدر بالأسماء والصفات أيا كان. هنا يأتي من أهم أدوار المصلحين إعادة مركزة الوحي في موضعها، لتكون خاصة طبعا يعني في بعض الأزمنة السابقة كانت هناك مشكلة كبرى في هذا الباب، من جهة أنه ليست القضية مجرد حتى فهم خاطئ لبعض النصوص العقدية، وإنما كان هناك تهوين واضح ومنصوص عليه من النصوص الشرعية في أن تكون مصدرا للاعتقاد، وأن الأمور الخبرية هذه الأخبار ليست هي المؤسس، وأن المؤسس الحقيقي للمعتقد هو العقل أو المواد الفلسفية المستخرجة من ثقافات أخرى. وكان هذا أمرا عاما كبير الانتشار واسعه، فيكون مشروع إعادة مركزة الوحي وإعادة موضعته في أن يكون مصدرا لبناء المعتقد، هذا يكون مشروعا من أهم المشاريع الإصلاحية. حين يأتي في زمن من الأزمان كزماننا، وخاصة يعني في بعض المراحل السابقة قريبا، أنه يكون هناك منظومات لتحريف الدين فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمشكلة مع الثقافة الغربية، تعرفوا فكرة القضية الحداثة التي حصلت، والقراءة الحداثية للنص الشرعي وتأويل النصوص، وهذه أخطر من سابقتها، أخطر من الخطأ في بعض الأبواب العقدية، لأنه هذه خطأ في أساس يعني ولب اعتبار الدين أصلا مصدرا، يعني هي في الأخير قراءة علمانية يعني. فهنا يأتي من أهم أدوار المصلحين هي إعادة تثبيت مرجعية الوحي ومحاربة هذا السياق التفتيتي لهذه المرجعية، إما تثبيتا أو تفعيلا أو تأويلا. ويكون كذلك من الصور التي حصلت قريبا صورة فرع عن الصورة التي ذكرتها قبل قليل، ليست صورة علمانية خالصة، وهي صورة قراءة الوحي قراءة مدنية، خطاب المدني، هل هي أن الوحي الإنسان جاء لأجل يعني سعادة الإنسان المادية وعمارة الأرض العمارة المادية وبناء الحضارة البشرية بناء ماديا، وأنه هذه هي المحور الذي بعث لأجله الرسل، وهذه هو الغاية، هذه مقاصد الشريعة الكبرى وإلى آخره، ويأتي قضية تحقيق العبودية وما يتعلق بها قضية ثانوية. فإذا نزلت هذه القراءة على الواقع ستجد أن الغرب قد حققوا الغاية التي بعث لأجلها الرسل، ما يعني إيش ناقصهم إذن؟ لما تروح يعني في أمريكا والغرب عموما يعني خلاص حققوا الغاية اللي وصلوا، عمارة الأرض عمروا أبو جد الأرض، ما خلوا ولا بقوا، عمروا الأرض تمام. فليش يعني القضية يعني بس باقي لهم من الإسلام بس تمام، فهم حققوا الغاية بس بس باقي في شيء بسيط بعث الرسل الأجل اسمه الإسلام بسيط كذا، هذا اللي باقي لهم. فهنا يأتي من المشاريع المتطلبة الإصلاحية وإعادة مركزة مرجعية الوحي في تأسيس قضية لماذا بعث الرسل وبما جاء وبما يعني أرسلوا، ويعني هل هذا هو الخطأ. تأتي الخطاب المدني مآلات الخطاب المدني كذا، إعادة تصحيح في مثل هذه التصورات تعتبر مشاريع مهمة جدا جدا في السياقات الإصلاحية وهكذا. وأنا برأيي امتدادا لهذا الكلام أن هذه المرحلة المتأخرة التي نعيشها السنوات الأخيرة أن النقص الحقيقي والذي يحتاج إلى المشاريع الإصلاحية الكبرى فيما يتعلق بمرجعية الوحي تحديدا هو ما يتعلق باضطراب البوصلة وغياب المنهج الإصلاحي الذي يلم شمل هذه الأمة ويبين لها طريقها الذي تنهض من خلاله. وإن من أعظم ما ينبغي أن يقام به اليوم من جهة التجديد والإصلاح فيما يتعلق مرجعية الوحي هي تسليط الضوء على مرجعية الوحي من جهة أنها كافية شافية في بناء المنهج الإصلاحي وفي بيان الطريق والمخرج لهذه الأمة مما هي فيه. وكل مرحلة لها مشكلتها وكل زمان له مصائبه وكوارثه، وهذه المشكلة من أعظم المشكلات في زماننا في إطار وبيئة العاملين والمصلحين وطلاب العلم والدعاء. مرحلة شتات، مرحلة اضطراب، مرحلة يأس وإحباط، أين الطريق؟ شو نسوي؟ بلاءات ومصائب مشكلات. هنا يأتي أهمية تثبيت وتعزيز وتفعيل مرجعية الوحي فيما يتعلق بالإصلاح، قواعد السنن الإلهية، قواعد معالم طريق الإصلاح، منهجية المصلحين كذا، كله حين تعزز مرجعية الوحي هذا امتداد لفكرة وقضية محاربة ومعالجة المشكلات الكبرى وربط هذه بقضية مرجعية الوحي. واضح الفكرة؟ احنا ايش جابنا هذا الموضوع كله؟ باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم. هذه حين الفكرة انه هذه تطبيق عملي لهذا المبدأ، انه يا جماعة ترى نحن بحاجة اليوم لهذه الأبواب، نحن بحاجة لمعرفة الطريق، نحن بحاجة لمعرفة الخلل الإصلاحي، نحن بحاجة لمعرفة وهكذا من هذه الأبواب وهذه الموضوعات التي قد يظن أنها ليست موجودة في الوحي. فالذي يظن أنها ليست موجودة في الوحي إلى من يرجع في مثل هذه الموضوعات؟ نتاج المفكرين، صح؟ نتاج المفكرين يستفاد منه ترى، بس ما هو يعني ما هو المرجع. مفكر يعني ممكن يحلل لك قضية في الواقع، يسلط لك الضوء على كذا، حتى يعني نتكلم عن مفكرين مسلمين تمام، الله يجزيه خير، كويس ممتاز مفكرين مسلمين، بس ترى ليس هم المرجع. مفكر مسلم كمان بحسب تخصصه، واحد مفكر مسلم متخصص في العلمانية وتفتيت العلمانية وتحليلها وما إليها ممتاز، استفاد منه في هذا الجانب، يحتاج لهذا الجهود في فهم كذا كذا. واحد مفكر مسلم متعلم متخصص في النهضة وينظر إليها من خلال علم الاجتماع وحركة الأمم ومدري إيش، ممتاز نستفيد منه في هذا الجانب، بس ترى مو هذا هو الجانب المرجع الإصلاحي المحتاج إليه. هذه أداة، ولذلك البعض لفقدانهم العلم بالوحي وبما جاء فيه وبهذه الشمولية يظنون أن المرجعية الإصلاحية هي مرجعية فكرية محضة بشرية. جيد؟ والله مثلا ماذا كتب مالك بن نبي، ماذا كتب بن خلدون، ماذا كتب مدري ايش، يظنون انه هذه المرجعيه هي المرجعيه التي تؤسس لقضيه النهضه البشريه الاسلاميه الاصلاحيه. لا، هذه جهود يستفاد منها في يعني الدخول الى قضايا معينه، في قضايا معينه نهضويه، قضايا معينه اصلاحيه، لكن هي ليست في ايجاد المنهج الاصلاحي الشمولي. واذا اوجد احدهم منهجا اصلاحيا فهذا اسمه المنهج الاصلاحي الذي يعبر عن نظرية فلان، صح ولا لا؟ لأنه ما عرضه باعتباره إيش؟ ما عرضه باعتباره منهج الوحي، وإنما عرضه باعتباره فكرته. ممتاز نحتاج الأفكار، بس هذه ترى فكرة مالك بن نبي مثلا، فكرته هو نظرية، فكرة مشاركة حلوة ممتازة استفاد منها، بس هذه فكرة مالك بن نبي. واقعنا اليوم أكبر من مالك بن نبي وأكبر من خلدون وأكبر من كل أحد. فليس الواقع اليوم بإيجاد فكرة شخصية لشخص عبقري مسلم فنان طالب علم ولا شيخ ولا عالم يوجد كذا يعني نظرية إصلاحية خطيرة يكتشفها، ما في، مو كذا. نعم مطلوب للناس أن يفكروا وهذا مطلوب وواجب، لكن الفكرة هي في إعادة مركزية ومرجعية الوحي لتكون هي المصدر الأساسي لإيجاد المنهج الإصلاحي، لأن هذا من الموضوعات التي اشتغل بها الوحي اشتغالا واضحا، وليست القضية متكلفة ولا من ملتويات الاستدلال أو ملتويات الاستدلال ولي لا، وإنما من صميم ما جاء به الوحي. وأعظم موضوع أو من أعظم الموضوعات في هذا المجال الذي جاء به الوحي ما ذكره الله عن الأنبياء وسياقاتهم الإصلاحية، فهي الأساس الذي تقاس عليه الأحوال المتجددة في الأمم، الذي يقيس عليه العاملون من حملة الدين زمانهم على أشبه الأزمنة بما كان عليه الأنبياء ويستنبطون من خلال هذا. واحد من موضوعات الوحي الأساسية في الإصلاح. وموضوع آخر وهو موضوع السنن الإلهية، وهو من أوثق الموضوعات في الوحي المرتبطة بالإصلاح وغير ذلك من الموضوعات. الآن هذا المتن من هاجم ميراث النبوة هو محاولة تطبيق لكل هذه الفكرة، إتيان بمجموعة من الأبواب المرتبطة بالسياق البصيرة الإصلاحية المستمدة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من جهة من الجهات. ثم بعد ذلك في بعض المؤلفات الأخرى يكون فيها تسليط الضوء على زاوية أخرى من زوايا هذه القضية، مثلا أنوار الأنبياء تسليط الضوء على معنى أن في سياق ما ذكره الله في الأنبياء قواعد إصلاحية، يعني خلنا نقول في غاية التمام والكمال والوضوح لتأسيس رؤية إصلاحية معاصرة. واقرأ وانظر، انظر مقدار ما يتوفر عليه الوحي من القواعد الإصلاحية والمنهجية في هذا الجانب. فعموما المخرج من هذا الواقع المزري الصعب من خلال منهجيات الوحي هو من أعظم ما ينبغي أن يشتغل به، ومن أعظم المشروعات التي يواجه بها الإشكال الموجود في الواقع، حتى في الواقع الإصلاحي الداخلي أو في الواقع الإسلامي الداخلي، ليس بالضرورة من جهة الانحراف وإنما من جهة الغياب الجهل بمثل هذه القضايا. ويعني هذا ليس نفيا عاما، موجود الخير، ولكن يحتاج إلى تصفية وتوضيح زيادة وتثبيت. نعم، باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم. لننظر في بعض النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أنا ركزت في هذا الباب يعني في بعضها نصوص عامة تعتبر يعني فيها إشارات إلى فهم أسباب الضعف، وركزت على نصوص بدالي أنها مرتبطة بزماننا هذا القريب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها قبل 1400 سنة، وهي متعلقة بأسباب ضعف المسلمين أو بصور من صور الضعف والاختلال، وهي مرتبطة بزماننا هذا الذي نعيش فيه الآن، وأنه لم يحصل أن تحققت هذه النصوص في زمن من الأزمان قبل زماننا على الأقل بالدرجة، على الأقل بالدرجة، أنه لم يحصل بهذا القدر وبهذه الدرجة من الوضوح أن تطابق الحال مع المقال وأن تطابق الواقع مع النص الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كمثل زماننا هذا. نعم اقرأ.
قال الله سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
هذه الآية إن الله لا يغير ما بقوم ما أكثر ما يستعملها المعاصرون في الجانب الإيجابي، التغيير الإيجابي، وهي في الأساس صيغة مساق التغيير السلبي، هي في الأساس في القرآن اللي هو لا يغير ما بقوم، اللي هو ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه سياق الآية أصلا في سورة الأنفال وفي سورة الرعد حتى تتمت الآية، وإذا أراد الله بقوم سوءا، واضح؟ ويعني جعل هذه الآية في السياق الإيجابي، سياق التغيير الصالح. لا أقول إنه يعني لا يمكن أن يفهم من الآية هذا المعنى، ولكن ليس هذا هو السياق الأساس الذي سيقت لأجله. وإذا كانت هذه أوردت في باب فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم، فإن من أولى الآيات القرآنية التي تكشف عن هذه المعاني هي هذه الآية في التغيير السلبي، ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة قوم، أو إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم، هذا تنبيه بس منهجي في الاستدلال، يعني ليست القضية هي التخطئة التام وكذا، ولكن على الأقل إدراك التفاوت في السياق. نعم.
عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه أبو داود وأحمد. وهذا الحديث من أعجب الأحاديث وأدقها في وصف مشكلة الأمة الإسلامية اليوم.
نعم نعم، هذا حديث من أعجب الأحاديث وأدقها في وصف مشكلة الأمة الإسلامية اليوم، وأنا أقطع أنه لم يحصل قبل زماننا، لم يقع هذا الحديث قبل زماننا بالدرجة التي وقع فيها في زماننا. إحنا عندنا مقامان: هل وقع هذا الحديث قبل زماننا؟ قد يقال لا، أيضا بهذا الوصف قد يقال لا، لكن لو قيل نعم فيقال لم يقع بهذه الدرجة، بالدرجة الواضحة في الحديث، كمثل ما وقع بدرجته في زماننا. على أنه لو قيل أنه لم يقع قبل ذلك، فهذا قول أيضا وجيه جدا، أنه لم يقع قبل ذلك بهذا، ليس أنه ما تسلط الأعداء، وإنما بهذا التكامل الموجود في الحديث في وصف الحال. لأن القضية ليست مجرد في وجود الأعداء، أولا تداعي الأمم اليوم حتى بالاسم الأمم كذا، يعني في هيئات بالاسم الأمم، يعني تداعي الأمم، جيد؟ وبعدين إلى قصعتها، يعني كيف أنت تتنادى على الأكل؟ شباب عندنا عشاء، عندنا مدري إيش كذا، ها؟ كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني واضح أنه القضية أنه ليس فيها، يعني ليس فيها أصلاً، حتى بتمة الحديث: ولا ينزعن الله من صدور عدوكم مهابة منكم، ما في هيبة لكم أصلاً، جيد؟ وبعدين قد يفهم بالإشارة من تداعى الأكلة إلى قصعتها، قد يفهم أنه فيها تداعي هذا جزء منه في قضية أخذ الخيرات وامتصاص الثروات وما إلى ذلك، كما يحصل في أفريقيا مثلا اليوم من هيمنة الغرب عليها من ناحية ثرواتها وموادها وما إلى ذلك. أي قالوا الصحابة الآن ما يتخيلوا هذا الحال، صحابة شاركوا في بدر ورأوا يعني كيف جاءت الملائكة وهزمت المشركين، وهم كيف قاتلوا وثبتوا، شاركوا في كل القتال وثبتوا هنا وهناك وتحت الشجرة وبيعة العقبة ومدري إيش وبيعة الرضوان وكذا، يعني تخيلوا يعني كيف تداعى الأمم كما تداعى الأكل لقصعته، يعني تخيلوا يسمع هذا الحديث من خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، يعني يسمع هذا الحديث كيف تداعى الأكل، كيف إيش الشيء الاحتمال اللي ممكن يصدر في البال؟ إيه خلاص أكيد إنه قليل، يعني مدام أمم ها فيمكن احنا مثلا 500 ولا 700، والامم هذه يعني 20 مليون ولا ها ولا 10 ملايين، فيعني في ذاك الوقت ممكن واحد يفكر انه الطمع هذا لاجل قله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل انتم يومئذ كثير كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، غثاء كغثاء السيل، ما في قيمه غثاء السيل، هذه الأغصان وما حمله السيل من بقايا النباتات والشجرات مكسر ملقي من هنا غثاء السيل، ما في قيمة، ما في هوية، ما في شيء، غثاء السيل يحمل يضرب به يمينا وشمالا ولا في قيمة. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. وهذه يعني يقول لك أنه يعني ربما لم تحصل في التاريخ، أو لو حصلت فهي بدرجة ليس مثل درجة التاريخ الحديث. ما حصل أنه ما في مهابة أصلا، ما يعتبرك شيء أنت، متى ما بغى يجي يأخذ من خيراتك ولا يقتلنا، ما عنده مشكلة. من أنت يعني، من أنتم أيها المسلمون يعني؟ ما في اعتبار أصلا، ولا قيمة، ولا حتى اعتبارات، حتى بالقوانين الحديثة اعتبارات دولية كل، فتجد أنه ما في. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أي ما أظن يعني، قد تكون تحققت في بعض المناطق في بعض الكذا، ولكن ترى المغول طولوا عشان يوصل، صار في قتال وصار في اشتباكات وصار في طولوا في المشرق الإسلامي، ما أتذكر كم بس أخذ أظن بضع عشرة سنة يعني هم حتى يوصل. جنكيز خان مات قبل ما يوصل لبغداد يعني، واللي وصل لبغداد ترى حفيده هو لاكو، ما هو جنكيز خان نفسه. والشيء الثاني إنه صار صولات وجولات إلى أن آخر شيء طبعا هم هيمنوا، لكن بعدين هزموا آخر شيء، وبعدين دخلوا في الإسلام، وبعدين هم أمة واحدة وليست أمم، فاهم؟ هنا تتداعى عليكم الأمم. طيب، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، هذا مثلا حديث من الحديث التي ينبغي أن تأخذ حظها من العناية والاهتمام. والحديث التالي هو من الأحاديث التي كذلك تصدق على زماننا صدقا تاما، صدقا تاما. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. أخرجه ابن ماجه وأحمد، وأخرجه أحمد كذلك من حديث أنس بن مالك، وفيه: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق. وأخرجه البزار من حديث عوف بن مالك، وفيه: إن بين يدي الساعة. وهذا الحديث مروي من وجوه متعددة، لعله يقوى بها ويرقى للقبول إن شاء الله، وهو كذلك من الأحاديث العجيبة في وصف شيء من مشكلة الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم.
نعم، وهذا الحديث عجيب عظيم كذلك في وصف مشكلة من أعظم المشكلات وأكثرها في زماننا، خاصة السنين الأخيرة، السنوات الأخيرة. يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن، يخون فيها الأمين، اختلال موازين بشكل عجيب جدا. وأعجب منها: وينطق فيها الرويبضة. أعجب منها في مطابقة زماننا. ثم أعجب من ذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ التافه، ونحن اليوم نعاني معاناة لم تعانيها الأمة قبل ذلك من مشكلة التفاهة أبدا. اقرأ التاريخ ما شئت، في تفاهات، لكن بمثل هذه المشكلة الموجودة في زماننا، وبقدر هذا الانتشار، وبقدر هذه الدرجة المنحطة من التفاهة، لم يحصل قبل ذلك. وأبرز صورة من صور التفاهة، من مشكلة التفاهة، أبرز صورة من صور مشكلة التفاهة، أبرز صورة هي صورة الرويبضات، اللي هي ليس في المحتوى فقط التافه، وإنما في الرموز التافه. والرموز التافهة هذه اليوم هي اللي يتابعها الملايين، وهي اللي إذا قالت يمين يمين، وإذا قالت شمال شمال، على الأقل في الأمور الاجتماعية والسوقية والمادية وما إلى ذلك، أليس كذلك؟ وتؤسس اليوم معايير جديدة، وتبنى أشياء وتهدم أشياء في الوسط الاجتماعي، في الوسط الشبابي، في الوسط الذكور والإناث، خطيرة جدا بناء على تصدر الرويبضة، خطيرة. وينطق فيها الرويبضة، قالوا وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه في أمر العامة. طبعا الرويبضة هذا اللي يربض كما قالوا يقعد يربض يقعد عن معالي الأمور. والله المستعان. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. أخرجه أبو داود.
نعم هذا الباب يعني يعتبر ما فيه أعانكم الله وسهلكم. هذا الباب يعتبر ما فيه يعني إشارات لبعض ما جاء في الوحي من هذه المعاني، وإلا فالمعاني كثيرة وأكثر من ذلك. وكما قلت هي على نوعين، نوع عام مثل قوله سبحانه وتعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وعموما سياق آيات آل عمران الواردة فيما يتعلق بأحد هي السياق كله سياق بيان المشكلات التي حصلت أو الأسباب التي حصل بسببها هذا الاختلال، ويقاس عليه مبدأ الاعتبار يقاس عليه. نعم. الباب التالي،
الباب 26، باب في السنن الإلهية وأهمية موافقتها في الإصلاح وإقامة الدين وسياسة الناس ودعوتهم.
باب في السنن الإلهية، احنا قلنا من الباب الماضي انتقلنا للسياق الإصلاحي، بعدين ترى ختام الكتاب راح نرجع للسياق الفردي التزكوي ثبات على الدين الاستقامة وما إلى ذلك. الآن هذا باب مهم كما قلت قبل قليل في أنه مرجعية الوحي في الجانب الإصلاحي، مرجعية الوحي أين الموضوعات داخل مرجعية الوحي فيما يتعلق بالإصلاح وسياقه وقواعده ومنهاجه وما إلى ذلك. واحدة من أهم الموضوعات هو باب السنن الإلهية. نعم.
قال الله تعالى سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
نعم. هذه الآية واردة في سورة الأحزاب في سياق المنافقين، وفيها قوله سبحانه وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم.
وقال سبحانه فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
وهذه آتية في سياق مشركي قريش الذين ذكر الله عنهم أنهم قالوا اللي هي الآية اللي فيها لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين. فهم جمعوا بين الإعراض عن الحق بعد استبانته لهم وبين الاستكبار عن الحق وبين المكر السيء الذي يكيدون به النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين أي التي مضت من الله سبحانه وتعالى في إهلاك أمثالهم فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال وقد حاق بهم يوم بدر أو في يوم بدر حاق بهم هذا المكر السيء الذي مكروه. طيب ونحن نقول هنا بناء على هذه الآية فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أن هذا ليس خاصا بزمن النبي صلى الله عليه وسلم بل سنن الله ماضية ومستمرة حتى في إهلاك الكافرين، ولكن إهلاك الكافرين ليس بالضرورة أن يكون بالعذاب العام أو بالصيحة أو بالخسف أو نحو ذلك من العقوبات الخارقة للعادة، وإنما قد يكون بتسليط الله عباده المؤمنين على الكفار وعلى المشركين كما حصل يوم بدر وهو يوم البطشة الكبرى كما ذكر بعض المفسرين، وهو يوم انتقم الله فيه من المشركين وعاقبهم فيه وتحققت فيه سنن الله التي بينها وأخبر بها. نعم.
وقال سبحانه فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
نعم.
وقال سبحانه قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
هذه الآية مهمة في السنة الإلهية في السياق الإصلاحي لأنها آتية في سورة آل عمران في سياق غزوة أحد، وذلك أن الله أدال المشركين على المسلمين، وبين في بعض الآيات التي تلي هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وذكر الحكمة من هذه المداولة، ولكن جعل سبيلا من سبل التعزية للمؤمنين فيما أصابهم أن إيش؟ أن ماذا؟ أن ينظروا في السنن. ولذلك يا جماعة دائما نقول أهمية المنهج الإصلاحي من الوحي. نحن اليوم في مثل زماننا هذا نحتاج إلى أن ننظر في السنن الإلهية، لأنها من أعظم ما يعزي المؤمنين إن أصيبوا في زمان من الأزمنة، أن ينظروا في السنن الإلهية، لأنها توسع نظرتهم وتربطهم بقوانين الله لا بظروف المراحل. فالله سبحانه وتعالى لن يبدل سنته، قد نص على ذلك، ومن جملة السنن نصر المؤمنين لكن بعد الابتلاء والتمحيص وإهلاك الكافرين، ولكن بعد إيش؟ الانذار والاستدراج الإملاء. وفي الشرح الذي أخذناه أيضا هذا اليوم لهذا الكتاب، أخذنا شرحا مفصلا لهذا الباب السنن الإلهية، ذكرت كلام طبري في تفسير هذه الآية، كان تفسيرا جميلا، فهو يقول: فمن ظن، معنى الكلام يعني، من ظن من المؤمنين أن ما حصل من إدالة الله للمشركين يوم أحد على المسلمين خارج عن أن يكون استدراجا من الله للمشركين فهو يعني مخطئ، وإنما القضية أنها داخل ضمن قانون السنن الإلهية. نعم.
وقال سبحانه: أكفاركم خير من أولئكم.
نعم، هذه الآية ذكرت بعد أن ذكر الله إهلاك قوم نوح وإهلاك عاد وإهلاك ثمود وإهلاك قوم لوط وإهلاك فرعون في سورة القمر، ذكر إهلاك هؤلاء في سورة القمر في الإهلاك، يعني في الإهلاك لما ذكر الله هؤلاء الأمم الذين أهلكهم، قال متحدثا سبحانه عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم: أكفاركم خير من أولئكم؟ أكفاركم خير من أولئكم، يعني أكفاركم من قريش وهؤلاء خير من الكفار اللي في وقت نوح عليه السلام، والكفار اللي في وقت هود عليه السلام ووقت صالح؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ أم يقولون نحن جميع منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. هذه إيش نفهم منها؟ إنه بل إيش؟ ها؟ يعني بل ليسوا خيرا من أولئكم، يعني بل ستلحقهم السنن، ستأتيهم السنن، كما أهلك أولئك سيهلكون أولئك، سيهزم الجمع ويولون الدبر. متى حصل ذلك؟ يوم بدر، يعني كما أهلك الله عادا وثمود وأنزل بهما العقوبات وإلى آخره، فقد أنزل الله بمشركي زمان محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل بهم يوم بدر، خاصة يوم بدر. طبعا في غير يوم بدر، مثلا في اليهود نزل بهم يوم قريظة، يوم قريظة كان يوما لين الحين يبكون منه ترى إلى الآن، ترى يوم أليم كان لليهود، نزل بهم أيضا. هذه كله لازم تفهم، لازم تقرأ السيرة على ضوء السنن، لازم تفهم الأحداث على ضوء السنن. ما حصل يوم بدر هو يوم من أيام الله العظيمة التي حقق فيها سنته في إهلاك الكافرين، الرؤوس الكبيرة العظيمة المتمردة التي حملت لواء محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت لها الصدارة وكانت لها القوة والانفراد لأكثر من 10 سنوات وهم يمارسون هذا الظلم والطغيان والجبروت، وما كان للمؤمنين قدرة إلا أن يفروا إلى يهاجروا ويهربوا إلى الحبشة، لا يقدروا يواجهوا ولا يقدروا يتكلموا ولا يقدروا يسووا شيء، حتى أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الصحيح حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع على ظهره سل الجزور وهو ساجد يقول هكذا ابن مسعود، قال: وأنا أنظر لو كان لي منعة ما قدر أسوي له شيء، ولا شيء، محمد صلى الله عليه وسلم يفعل به هذا، وابن مسعود صاحبه ينظر يقول ما قدر أسوي شيء، أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما في شيء. والمسلمون يذهبون يعني انت لو تنظر لها كذا بصيغه مجرده يعني يتركون النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبوا، بس هي طبعا ليست تركا، هي في الاخير هذا الذي باليد، ما في، يفرون بدينهم يذهبون الى الحبش، والنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم منع بقومه، منع بقومه، وهؤلاء الذين ذهبوا عامتهم لم يكن لهم من قومهم من يمنعهم، عامتهم ليس الكل، لكن الكل يعتبر في مرحلة البلاء. جيد، بعد هذا الجبروت والطغيان والكلمة الواحدة، ابن مسعود رضي الله عنه هذا اللي كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قادر شيء، يصعد برجليه على صدر أبي جهل. حين أنت الآن يعني هنا لابد أن تقول لا إله إلا الله، هذه سنن الله، يصعد عليه ويقول له أبو جهل وقد وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. لسه الجبار باقي في عرق الجبروت ينبض، ها يقول له قد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. رويعي الغنم يقول مسعود تعرفه كان راعي الغنم، قد ارتقيت، نعم ارتقى مرتقا صعبا ومضت عليك سنة الله أيها الطاغية الجبار. طيب، أكفاركم خير من أولئكم؟ هذا بالنسبة لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. أكفار الأزمنة التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم خير من الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نفس القانون، نفس السنة تمضي، نفس السنة تمضي، والتاريخ ينبغي أن يقرأ قراءة أيضا سنن، ومثاثل الواقع تنظر إلى الواقع بعين السنن ولا تنظر إليه بعين الأحداث الجزئية. إذا نظرت إليه بعين الأحداث الجزئية ستيأس، ستيأس، وين ما في تيأس. أما إذا نظرت إليه بعين السنن فستعرف أنه ليس بأول زمان ولا هو بخارج عن سنن الله سبحانه وتعالى. نعم، الآية الأخيرة،
وقال سبحانه ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. نعم. ولا ممدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
ولا مبدل لكلمات الله، ولا مبدل لكلمات الله، هنا فسرها بعض المفسرون، فسر الكلمات هنا بالسنن. ابن عاشور رحمه الله نص على هذا، ولا مبدل لكلمات الله أي لسنن الله، بل والنص الذي ذكره كالتالي، قال ويجوز أن تكون كلمات الله ما كتبه في أزله وقدره في سنن وقدره من سننه في الأمم، أي أن إهلاك المكذبين يقع كما وقع إهلاك من قبلهم. نعم، الأحاديث،
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، وهذه سنة الإملاء للظالمين، وينبغي أن لا ينظر المؤمن إلى السنة إلا هي باعتبار سنة واحدة فقط، وإنما ينظر بمجموع السنن، وسنة الإملاء مذكورة في كتاب الله عز وجل وليست فقط في السنة. نعم،
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة هرقل مع أبي سفيان رضي الله عنه حين قال هرقل له وسألتك هل قاتلتموهم فزعمت أنكم قاتلتموهم فتكون الحرب بينكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا كلام من هرقل لا شك أن عليه أنوارا من أنوار ميراث النبوات السابقة، ولم يكن كلاما عقليا مجردا، وفيه تأكيد لسنن الله سبحانه وتعالى، كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. نعم،
وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله
كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، هذا فيه سنتان، سنة الابتلاء ثم سنة نصر المؤمنين وإهلاك الكفار. حتى الحديث التالي حديث خباب هو في سنة الابتلاء وفيه إشارة إلى النصر كذلك. نعم،
وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب وما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. وقد نعم. وقد كانت سيرة
نعم. هذا الحديث مهم كذلك في أهمية التصبر بما حصل على المؤمنين قبل ذلك، وهذه سنة ماضية، سنة الابتلاء. ومن ناحية دلائل النبوة، فالعظمة والكمال في أن يأتي هذا التبشير في قمة وذروة وقت الأزمة. وقت ما اشتكى خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان قمة تسلط المشركين على المسلمين. فأن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحلف بالله والله ليتمن الله هذا الأمر، وكان أمرا عجيبا. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد بعد ذلك في المدينة، لكن فيما يتعلق ب يعني الخارج فقال عدي بن حاتم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتحن كنوز كسرى، قال عدي بن حاتم يا رسول الله كسرى بن هرمز نفسه يعني كسرى هذاك اللي احنا نعرفه ولا كسرى واحد ثاني؟ كسرى، قال كسرى بن هرمز. وحصل ذلك وتحقق. نعم، وقد كانت
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها موافقة للسنن الإلهية في الدعوة، موافقة للسنن الإلهية في الدعوة وإقامة الحجة ومدافعة الباطل والابتلاء والصبر على أذى الكفار ثم جهادهم ثم إهلاكهم حتى جاء نصر الله والفتح.
نعم، هذا فيه إشارة إلى مورد من أهم موارد معرفة السنن الإلهية، وهو السيرة النبوية. تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة هو تطبيق موافق للسنن، بل هو من أعظم المصادر التي تفهم منها سنن الله سبحانه وتعالى، ولا بد من قراءة السيرة النبوية قراءة على ضوء السنن. نعم.
الباب 27، باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء.
نعم، لما كان ذكر السنن متضمنا لذكر الابتلاء، هذا الآن رابط بين الأبواب، لما كان ذكر السنن متضمنا لذكر الابتلاء، ولما ذكر حديث خباب وفيه ما كان يفعل بالمؤمنين وما كان يفعل بالأمة السابقة، ناسب أن يذكر ما هو من سنن الله أيضا. هذا امتداد لباب السنن، ناسب أن يذكر ما هو من سنن الله أيضا، ولكنه من جهة التبشير ومن جهة سنته في تمكين المؤمنين بعد الابتلاء. فلكم أن تسموا هذا الباب أو أن تصفوا هذا الباب بأنه باب مكمل، بل هو باب يعني يعتبر فرعا من باب السنن الإلهية. فهذا حديث عن موضوع من موضوعات السنن في قضية التبشير وحسن العاقبة. نعم، وكرر فيه حديث خباب الذي ذكر قبل قليل، ولكن بإضافة مهمة في الحديث الذي بعده حتى تكتمل الصورة. نعم، باب
في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء. قال الله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وقال سبحانه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.
نعم، آيات عظيمات واضحات في أن الله سبحانه وتعالى يريد نصر المؤمنين ويحب نصر المؤمنين، ولكنه جعل ذلك مسبوقا بالابتلاء. وهذا الابتلاء يفهم من الآيات، هذا لازم ينتبه له، يفهم من الآيات أنه ابتلاء شديد وطويل حتى تصل النفوس المؤمنة إلى مرحلة معينة ثم يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. و نصر الله سبحانه وتعالى لا يأتي فجأة، وإنما يأتي على قلوب مؤمنة صابرة ثابتة متحملة. فإذا لم توجد هذه القلوب فلن يأتي النصر. يعني نصر الله سبحانه وتعالى مو أنه يعني ابتلاءات تحصل وفي نفس الوقت الأمة مبتعدة وفسوق ولا يوجد حمل لهذا الدين ثم نقول لا طال الابتلاء راح يجي النصر، ما راح يجي، ما يأتي. هي السنن متكاملة ولها شروط، متكاملة ولها شروط. نعم، الابتلاء و أن يكون هناك من يعني ينزل عليهم نصر الله سبحانه وتعالى، ممن يحمل دينه، ممن أحسنوا في هذا الابتلاء بالصبر والتقوى. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ونعم استيأسوا من إيمان أقوامهم كما هو قول جماعات من المفسرين. والآية الأخرى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، وذكر في هذه الآية أنواع الابتلاء: الضراء، البأساء الضراء، وزلزلوا. قال بعضهم: البأساء الفقر، الضراء الأمراض، زلزلوا من الأعداء. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له: سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول، فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، كما قلت هذا الباب مرتبط بالذي قبله، ولذلك كررت بعض الأحاديث التي فيه، وحديث خباب سيعاد ولكن مع الحديث الذي بعده. نعم.
عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يحفر لنا ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري.
سبحان الله، نفس خباب الذي كان يقول لا تدعو لنا لا تستنصر لنا، نسمع الآن الحديث التالي.
عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري ومسلم. وقوله يهدبها أي يقطفها ويجنيها، ويقصد ما فتح الله عليهم من الدنيا بعد الفقر والذلة والفاقة.
أيوة، نفسه خباب صار يتذكر، يقول إنه ترى هناك من المسلمين من مات قبل تحصيل الثمرة، ومنهم من عاش حتى أكل هذه الثمرة أو من هذه الثمرة، ومنهم خباب نفسه، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهذبها. نعم.
عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. قال: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، لا تخاف أحدا إلا الله. قلت: فيما بيني وبين نفسي فإن دعار طيء الذين قد سعروا البلاد، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز. قال: كسرى بن هرمز. ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى. فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم. قال عدي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشقة تمرة، فمن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يخرج ملء كفه. أخرجه البخاري ومسلم.
عظيم. طيب، الباب التالي.
الباب 28: باب في المبشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن.
من يربط لنا بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله بذكر الفرق، بالربط والفرق؟ عبد الرحمن.
فهم استطاعات
المسلمين. إيه؟
وكيف أو المصلح كيف يعالج هذه الأسباب التي ضعفت
أحوال إيه؟
المسلمين؟ هذا الباب في الحلول، وذاك في بيان.
أي باب اللي في الحلول؟
الحلول
اللي هو المبشرات. لا، ليس في الحلول هذا الباب.
أو حل مثلاً مشكلة
الإحباط. جيد.
هذا متعلق بزمن محدد.
محتاج شاحن يا جماعة، بس جيبونا شاحن، الجوال حيفصل. طيب، أيضاً.
هذا متعلق بزمن محدد، البقية سنة عامة.
جيد، جميل، صحيح. وأيضاً أحد عنده؟ خلاص جاح يجيبنا. ها. طيب، هو لما كان الحديث مثل ما قال عبد الرحمن عن أسباب ضعف المسلمين وما حصل وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوال زماننا، ثم ما ذكر من السنن الإلهية وأنها عامة في كل الأزمان، ثم ما ذكر بعد ذلك من السنة المعينة المتعلقة بحسن العاقبة والتمكين بعد الابتلاء، ولما كانت عامة كما قال معاذ، فإن هذا الباب خاص أما الباب الذي قبله فهو عام، أن على عموم الأزمان وسنة الله الماضية هي الابتلاء 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 ثم تمكين المؤمنين. يأتي هذا الباب ليكون خاصا، وكأنه هو باب مبشر ليقول للمؤمن إن هذا الزمان الذي تعيش فيه اليوم، وإن كان فيه ما فيه، وإن كان فيه من الشدة ما فيه، ومن الضعف ما فيه، ومن الإشكال ما فيه، إلا أنه ليس بآخر شيء، وإن هناك من المبشرات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقع بعد، ما لم يقع بعد، وسيعيشه من المؤمنين من يقدر الله لهم أن يعيش هذه البشريات. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
نعم، هذه الآية وقعت ولكن سيقت في هذا الباب الخاص لأنها آية عامة فيها تبشير بامتداد هذا الحال حتى في الأزمنة المستقبلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستأنس به في عمومها أو يدل على عمومها هو قوله سبحانه وتعالى: كما استخلف الذين من قبلهم، فهي سنة ليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي متعلقة بسنن الله سبحانه وتعالى. فكما استخلف الذين من قبلهم، وحصل ذلك في لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية أصلا من الآيات التي يستدل بها على فضل الصحابة وعظمتهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض شهد لهم بالإيمان إلى آخره. ثم ذكر العلماء أن هذه الآية ليست خاصة بزمانهم. نعم.
وقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
نعم، وهذه أيضا عامة، وهاتين الآيتان كالمقدمة لهذا الباب المتعلق بالمبشرات المرتبطة بآخر الزمان. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا. قال: ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. رواه أحمد. عن عبد الله بن مسعود.
وهذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في المهدي، حديث أبي سعيد الخدري من طريق عوف بن أبي جميلة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد، هو هذا من أصح الأحاديث. روي طبعا الحديث عن أبي سعيد الخدري من طرق كثيرة، وهذه الطرق فيها ألفاظ وفيها زيادات، بعضها صحيح وبعضها ضعيف. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذان الحديثان من أجود ما ورد في المهدي إسنادا.
اخترت رواية الترمذي لإخراجها في هذا الباب لأنها رواية أصح الرواه عن عاصم بن أبي النجود، وليس فيها اختلاف كما في رواية أبي داود. أبو داود ساق الحديث بألفاظه بالاختلافات التي فيه في مكان واحد بذكر أصحاب عبد الله عاصم بن أبي النجود في الحديث. أما الترمذي، والترمذي له لمسات عجيبة وغريبة ودقيقة ربما لا يعلمها من هو يعني خلينا نقول عارف بطريقة الحفاظ في مثل هذه الصنعة الحديثية، لكن الترمذي في كثير من الأحاديث يختار اختيارات دقيقة، أو له بعض اللمسات في حتى في الأحكام التي يحكم بها رحمه الله تعالى. فهو فاخترت رواية الترمذي لدقتها من حيث الصنعة الحديثية. نعم.
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عددا. رواه مسلم.
نعم، وحمله كثير من العلماء على حال لم تأتي بعد. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أخرجه البخاري ومسلم.
وهذا حديث عجيب في ذكر أساس الاقتتال بين المسلمين واليهود، مع أنه يعني كما تعلمون في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد لليهود قائمة ولا شوكة، خاصة بعد ذلك في زمن عمر الخطاب حين أجلاهم، ثم غاب ذكرهم في التاريخ الإسلامي من حيث القوة والجيوش وما إلى ذلك. وكانت المعركة الدائمة هي مع من؟ مع الصليبيين، يعني مع النصارى، يعني دائما المعركة حروب الصليبية وكذا، وحتى في أو مع قبل ذلك يعني كانت مثلا فرس، وكذلك بعد ذلك مع المغول. فيعني لكن اليهود، قتال اليهود ما كان يعني ما كان واردا في أكثر مراحل التاريخ، ولذلك بمجرد أن يكون لهم جيش وأن يكون لهم قوة، هذا يعني هذا أمر عجيب موافق لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المقدمة لما يمكن أن يحصل. ولا شك أن هذا الحديث لم يقع بعد، فهذا كما قلت أوردت الباب من باب المبشرات المستقبلية. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. أخرجه أحمد. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج نبوة. ثم سكت. أخرجه أحمد.
نعم، هذا الحديث احنا قلنا هذا الحديث في المبشرات، أغلب الباب في المبشرات في آخر الزمان، لكن هذا الحديث فيه قولان من حيث وقوعه، فبعضهم حمله على وقت عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهذا الحديث دفع إلى عمر بن عبد العزيز ففرح به واستبشر أن يكون هو المراد بالخلافة على منهاج النبوة بعد ما حصل قبله من الظلم والجبروت وما إلى ذلك. وبعض العلماء حمله على زمن لم يأتي بعد. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله هذه الأمة. أخرجه مسلم.
نزول عيسى عليه السلام نبي الله ورسوله في آخر الزمان ثابت ثبوتا قطعيا يقينيا لا شك فيه ولا ريب، ومن يتتبع الطرق والأسانيد والروايات التي ورد فيها هذا الخبر يدرك أن هذا أمر يقيني في الوحي وثابت لا شك فيه، وسيحصل وسينزل عيسى عليه السلام. وفي هذا الحديث لطيفة، وهو أنه سينزل على العاملين، سينزل على العاملين لا على القاعدين المتكاسلين. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أخرجه البخاري ومسلم. عن تميم
هذا طبعا هذا كله من المبشرات العظيمة التي ستحصل، يعني هو نزول عيسى عليه السلام مبشر، ولكن ما سيحصل على يدي عيسى عليه السلام هو أيضا مبشر ومبشر وعظيم، وفيه علو الإسلام، يكسر الصليب، يقتل الخنزير، يضع الجزية، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم.
عن تميم الداري رضي الله عنه قال:
فستدور عجلة الأيام. ولكن طبعا هذه القضايا ليست للاستبشار المقعد، إنما للاستبشار الدافع اليأس والإحباط. نعم.
عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. أخرجه أحمد.
نعم. وهذا حديث عام مثل ما بدأ بالآيات العامة في هذا الباب، وهو كذلك حديث مبشر. نعم. الباب التالي.
الباب 29: باب في أن الإسلام هو الدين الوحيد المقبول عند الله، وأنه شرط النجاة.
الموجب لاختيار هذا الباب ووضعه في الكتاب هو ما قدمت، أن هذا الكتاب يعتني ببيان المركزيات في الشريعة ويضع عينا على الواقع، فما كان من هذه المركزيات فيه إشكال في الواقع فإنه يوضع في الكتاب. وبينت كذلك أن الكتاب يتغيى فيه فيما يتعلق بالإنسان المسلم المسترشد المستهدي غايتين: غاية الثبات على الدين باستحضار الفتن الموجودة، فتن الشهوات والشبهات، وباستحضار غاية الإصلاح والعمل والدعوة. فهذا الباب من موجبات اختياره، أولا لا شك أنه هذا من أعظم المركزيات في الشريعة، ومن موجبات اختياره ما هو موجود من الخلل في الواقع في محاولة تغييب هذه الحقيقة أو تذويبها. نعم.
قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم.
نعم. وهذا الحديث، الآيات طبعا الحديث واضحة، وهي كما قلت مرتبطة بتثبيت قضية مركزية في الدين يراد لها أن تذوب في هذا الواقع. بهذا الباب نكون قد انتهينا من الأبواب، يعني أو حتى من الباب الذي قبله، نكون انتهينا من الأبواب المتتالية المتصلة بالغاية الثانية من تأليف الكتاب، وهي فيما يتعلق بالإصلاح وصناعة المصلح ومعالم الطريق الإصلاحي وتثبيت المصلح وما إلى ذلك. ثم رجعنا إلى الآن بعد باب الإسلام هو الدين الوحيد، فيما بعده رجعنا إلى الغاية الأولى اللي هي غاية تزكوية تثبيتية للمؤمن في طريقه وسيره إلى الله في الثبات على الاستقامة. ثلاثة أبواب تزكوية هي ختام هذا المتن. نعم.
الباب 30.
نعم. وهي يعني غالبا لا تحتاج إلى تعليق بقدر ما تحتاج إلى تأمل وتفكر، فهي تثير شوق المؤمن إلى ربه وتثير خوف المؤمن من عذاب ربه، فالإنسان فيها بين الخوف وبين الرجاء، فيتأمل الإنسان في مثل هذه الآيات والأحاديث. نعم.
باب سير المؤمن إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أخرجه مسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أخرجه مسلم. الباب 31. باب في الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحنين إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار أو رجل: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرا؟ قال: إن شئتم. فجعلوا له منبرا، فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. أخرجه البخاري. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. أخرجه البخاري. الباب 32. باب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أخرجه البخاري ومسلم. عن عطاء بن السائب عن أبيه رحمهما الله قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام تبعه رجل من القوم هو أبي، غير أنه كنى عن نفسه، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أخرجه النسائي. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه. أخرجه مسلم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآته الوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر ووفق وأعان في هذين المجلسين اللذين تم فيهما استعراض أو قراءة كتاب المنهاج، متن المنهاج كاملا مع التعليق على مقاصده وآياته وأحاديثه. فالحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول. ويعني هناك في هذين المجلسين ما لم يقل في الشرح الأصلي من جهة الربط بين الأبواب وتوضيح المقاصد الكلية وموضع الكتاب والغايات، ويعني تثبيت هذه الغايات في كل باب تقريبا أو في أغلب الأبواب، فهذه مضافة على الشرح الأصلي والأساسي. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والقبول. جزاكم الله خيرا الحضور، وإخواننا وأخواتنا كذلك في التليجرام جزاكم الله خير على الحضور. الله يعني يبارك وينفع في هذه الساعات التي يعني تدارسنا فيها هذا الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعون والسداد، ونستودعكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.